السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها. الحوثيون يخلقون الهدنة مجددا ويواصلون معاركهم مع القبائل، والرئيس اليمني يهدد بالتدخل. وفي حلقة اليوم حلقة تحليلية خاصة نناقش تفاصيل مخطط برنارد لويس لتفتيت العالم العربي والإسلامي. كل هذه الأخبار وغيرها حول ملفنا التحليلي والذي يعني أعده إلى حضراتكم ضيفنا الكريم الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة، المهندس خالد غريب، مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك باشمهندس.
أهلا وسهلا أستاذ محمد. حياك الله. حياك الله.
نأخذ جزءا من الملف اليمني على اعتبار أنه الملف الحاضر الآني، وبعده ننطلق إلى موضوع قضية رئيسية في هذه الحلقة وهي تقسيم العالم الإسلامي. قال مصدر قبلي في أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء إن المواجهات المسلحة تجددت بين الحوثيين ورجال قبيلة أرحب في جبل الشبكة وعزان ومواقع أخرى عقب خرق مسلح جماعة الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر إن الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أبلغ الحوثيين أن الدولة ستتدخل إذا ما واصلوا تقدمهم شمال العاصمة صنعاء. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مصدر قبلي في أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء بأن المواجهات المسلحة تجددت بين الحوثيين ورجال قبيلة أرحب في جبل الشبكة وعزان ومواقع أخرى عقب خرق مسلح جماعة الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد المصدر أن الحوثيين أطلقوا النار على مواقع قبيلة أرحب وبشكل مكثف، الأمر الذي دفع مسلح القبائل للرد على مصادر النيران. وأكد المصدر أن الحوثيين موهوا على لجنة الوساطة بسحب العناصر المسلحة من جميع النقاط التي كانوا يتمركزون فيها، وبعد المغادرة عادوا إلى مواقعهم. وقالت مصادر أن الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أبلغ الحوثيين عبر رسالة أن الدولة ستتدخل إذا ما واصلوا تقدمهم بعد منطقة حوث في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. من جهة أخرى، كانت قبائل حشد والحوثيون قد توصلوا الثلاثاء بوساطة رئاسية إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار وسحب مسلحيهم من مناطق الاشتباك في محافظة عمران شمال صنعاء على أن ينتشر فيها الجيش. وعقبت الهدنة السابقة معارك اندلعت نهاية الأسبوع الماضي وأفضت إلى سيطرة مسلح الحوثيين على منطقة حوث وبيت الخمري، وهما من معاقل قبائل حشد إحدى القبائل الكبيرة في اليمن، وقتل ما لا يقل عن 60 مسلحا من الطرفين في تلك المعارك، فيما اضطر المئات من المدنيين للنزوح عن ديارهم إلى مناطق أكثر أمنا. وتأتي الهدنة المعلنة في محافظة عمران بعد أسابيع قليلة من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة دماج بمحافظة صعد شمال غرب اليمن بين الحوثيين وقبليين.
معنا حول هذا الملف الأستاذ مختار الرحبي، الكاتب الصحفي اليمني المحلل السياسي. سيد مختار، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية نتحدث عن آخر الأخبار الميدانية لديكم.
نعم، آخر الأخبار الميدانية حتى هذه اللحظة هي تجدد المواجهات العنيفة والعنيفة جدا في منطقة أرحب، والتي لا تبعد عن العاصمة صنعاء إلا 20 إلى 25 كيلومتر. طبعا هذه المواجهات نشبت بعد أن يعني تم اختراق وتم احتلال بعض المناطق في مناطق حاشد، فانتقلت هذه المعارك من حاشد إلى أرحب بعد أن كانت توقفت برعاية لجنة وساطة أرسلت إلى المنطقة إلى منطقة أرحب. طبعا القبائل يتحدثون عن يعني عن صد هجوم شديد ليلة أمس، وحققوا بعض الانتصارات في بعض المناطق والكباب والجبال التي سيطر عليها أبناء القبائل، وطردوا بعض الميليشيات الحوثي المتمركزة في هذه المناطق.
طيب سيد مختار، الحوثيون أعلنوا الزحف إلى صنعاء، ألا يمثل هذا خطا أحمر بالنسبة لأهل السنة والجماعة وبالنسبة حتى للدولة والحكومة اليمنية؟
نعم، طبعا من أول يوم بدأت المواجهات في منطقة حاشد كان ينبغي على الجميع سواء القبائل أو الدولة أن تتنبه لهذا الأمر. وعندما انتقلت جبهة من حاشد إلى منطقة أرحب، يعني كان هذا هو إعلان الزحف الأخير والزحف المقدس كما يسميه الحوثيين، الزحف المقدس ناحية العاصمة صنعاء. يعني حتى من هو في أول سنة في سياسة سيعلم أن الغرض من مهاجمة أرحب المنطقة القريبة والمطلة على مطار صنعاء الدولي وقريبة من العاصمة صنعاء، يعني سيعلم وسيعرف أن الغرض من هذا التقدم من هذا الزحف كما نسميه الحوثيين الزحف المقدس هو الاستيلاء على العاصمة صنعاء. لكن لا أدري لماذا الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تحرك القوات المسلحة لصد هذا الهجوم. ما صدر عن الرئيس هو يعني تسريبات من بعض المقربين وتسريبات من بعض من المؤسسة العسكرية أن سيكون هناك هجوم وسيكون هناك صد، والرئيس وجه قبل 24 ساعة وجه القوات المسلحة يعني أخذ الحيطة والحذر، ولكن لا أدري يعني متى ستأتي التوجيهات لصد أي هجوم أو الهجوم الوشيك الذي تحدث عنه الحوثيين أنه سيكون خلال الأيام القادمة لاقتحام العاصمة صنعاء.
طيب هل هذه التهديدات جدية، ترونها جدية سيد مختار؟
أكيد نعم جدية، نعم يعني إذا كان الحوثي يهدد باقتحام دمشق واقتحمها وطرد أهلها وهجر أهلها، وإذا كان بعد ذلك هدد أبناء حاشد لأنهم سيقوم باحتلالها وسيقوم بتصفيق القبائل المنورة وحقق هذا التهديد، والآن هو يهدد أرحب، وأنا أعتقد أنه يعني إذا لم يكن هناك وقت جاءت سيستطيع أن يستولي على بعض مناطق أرحب. وبنفس هذه الكيفية إذا لم تأخذ الدولة حيثتها وإذا لم تواجه هذا المد وهذا الخطر الداهم على العاصمة صنعاء وعلى الدولة بشكل عام، أعتقد أن الحوثي سيصل إلى قصر الجمهوري وسيحاصر قصر الجمهوري وسيحاول إسقاطه خلال الأيام القادمة وسيسقط الدولة وسيسقط الجمهورية والثورة وسيعيدنا إلى ما قبل 1962 إلى حكم الأئمة الذي حكم اليمن 1200 عام.
طب سيد مختار، على ذكر جدية تهديدات الحوثي، الرئيس اليمني اليوم يعني هدد الحوثيين بالتدخل، هل ترى أن هذه التهديدات أيضا جادة أم أنها مجرد شعارات جوفاء؟
نعم أننا هي شعارات جوفاء، كما قلت لك الحوثيين لديهم مسار يمشون، لديهم دروسة، لديهم مشروع يمشون فيه، بدأوا من خلال الساحات في العاصمة صنعاء ووصلوا إلى معظم المحافظات وأصبح لديهم شيوخ في محافظات شمال الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الوسط، ويعني التهديدات التي أطلقوها أعتقد أنها جدية، وكثير من قياداتهم وعبر قناة المسيرة قناتهم أعلنوا أكثر من مرة أنهم سيزحفون على كل من وقف مع التكفيرين كما يسمونهم، ويعني هذا بلسان حالهم يقولون هكذا، وأعتقد أن الجميع وقف ضد تهجير إخواننا في دمنج ووقف ضد الحرب التي يعني خاضها الحوثي وميليشياته في حاشد، وكذلك وقفوا ضد الحرب التي يشنها الآن على أبناء منطقة قرحب، ويعني أعتقد من وجهة نظر الشخصية أن الحوثي أصبح على مرمى يعني مرمى بسيط جدا من العاصمة صنعاء، ويعني المسألة وقت فقط يعني ليس إلا.
طيب سيد مختار، هل هناك أمل لدى أهلنا في اليمن في نصرة إسلامية سنية عربية لحماية عاصمة عربية وألا تسقط في يد الصفويين والصليبية والصهاينة كما سقطت بغداد من قبل؟
نعم، الشيخ السابق بن عبد الله بن حسين الأحمر أعلن عن تجهيز أكبر جيش شعبي لمقاومة المد الحوثي المدعوم من الدولة الصفوية الإيرانية، أعلن عن تجهيز هذا الجيش، وأعتقد أنه إذا استطاع المشايخ الموجودين في العاصمة صنعاء وفي المحافظات الأخرى من تجهيز جيش شعبي قوي وتحالف قوي، تحالف قبلي وتحالف سياسي وتحالف عسكري يعني من الوقوف أمام هذا الهجوم، يعني أنا أسميه الهجوم التكري لأنه لم يحصل أن تتم مثل هذا الهجوم إلا عندما تم إسقاط بغداد من قبل التتار، يعني وأعتقد الآن أنه لابد من معركة عين جالوت لجارات جديدة لكي يتم وقف هذا الزحف الغير مشروع وهذا الزحف الذي بدأ من دمنج، وإذا لم يأتي هذا الجيش ويصده ويعيده إلى سكناته ويعيده إلى حروف صعدة، أعتقد أن اليمن ستغرق بهذا الطوفان الذي سيقضي على كل شيء أمامه ولن يرحم أحدا، سيقضي على الجميع، لن يرحم السياسيين ولن يرحم الحكومة والدولة.
طيب الدور الخليجي
والأكثر تضررا من قيام دولة شيعية على حدود على حدوده متأخمة لحدود السعودية. يعني ما هو توقعاتكم لتحرك الخليج لنصرة صنعاء؟
للأسف الشديد لا أدري لماذا هذه المرة توقف الدعم أو يعني الدول الخليجية لم نشهد منها أي حتى بيان رسمي لمصر من أي دولة من دول الخليج. مع العلم أن أكبر المتبرعين أن أكبر يعني المتبرعين من نشأة هذه الدولة الشيعية في شمال اليمن وبالتحديد على الحدود مع المملكة العربية السعودية لم يصدر أي بيان ولم يتم الوقوف مع إخواننا في دمشق وفي المناطق الأخرى. يعني أعتقد أن إذا استطاع الحوثيين أن يعيدوا دولتهم الشيعية في اليمن فإن المتبرج الأبرز والأكبر هي الدول الخليج لأن هذه الدولة قامت بدعم من دولة إيران والجنية يعرف مدى العداوة ما بين الدول الخليج العربي وبين إيران. لذلك أنا أناشد جميع دول الخليج العربي حكامها وشعوبها أن يجتفوا وأن يساندوا الشعب اليمني لوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة من قبل الصفويين ومن قبل أبناء بنت اليمن. أنا أدعوهم للتحرك وأدعوهم إلى أن يجدروا بيانات سياسية وأن يقفوا إلى جوار إخوانهم في اليمن.
شكرا أستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي اليمني والكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. قد أسمعت لو ناديت حيا ولا حياة لمن تنادي. تعليقك على الملف اليمني حتى ننتقل إلى الملف الأهم الخاص بالأمة كلها.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحقيقة يعني هو اليمن تحديدا هي قد تكون هي من بدأت ما سنتحدث فيه في التقسيم. والحقيقة أيضا أنه هناك
السودان سبقت
يعني طبعا سبقت بس لسه ما استقرش هذا السبق يعني لكن
يعني نصه تحقق يعني
تحقق
يعني اربع دويلات خدوا الجنوب اللي هي المسيحيه الدوله المسيحيه جنوبا يعني.
نعم انما بخصوص اليمن فهو طبعا كما ذكر في التقرير وكما ذكر الاخ مختار يعني اختراق الحوثيين لهذه الهدنة ده مؤشر يعني ده مؤشر واضح على ان هناك اهداف اخرى غير التهدئه اهداف لهذه المرحله. يعني الحوثيين لا يملكون القرار. يعني إذا فرضا إذا جت الحكومة اليمنية وأعطت للحوثيين المطالب اللي هم عايزينها لن يقفوا عن القتال، لا لن يقفوا عن القتال لأن هناك زي ما احنا بنتفق الآن زي ما هنتحدث فيما بعد هناك أهداف ظاهرة معلنة وأهداف باطنة. الأهداف الظاهرة المعلنة اللي بيطلقوها الحوثيين وغير الحوثيين وكذا
وأي حاجة والإخاء
والبسكوت والشوكولاته
وكده،
انما الباطنه هناك امور اخرى زي ما قلنا بيرن ومش بيرن والكلام اللي هنتكلم فيه وهناك اشياء اخرى ما بين الدول العظمى بتخطط في المنطقه. وطبعا قيام دوله شيعيه زي ما تفضلت على فكره ده موضوع خطير جدا في جنوب اليمن وشمال السعوديه ده حاجه
خلاص انا عندي قواعد كايران جنبك السعوديه صاروخ يطلع 17 كيلو
حضرتك هتقراها في مخطط برنادي لويس لانه يجب ان يكون دوله شيعيه يعني حتى السعوديه داخله في هذا الموضوع. احنا هنحذر وهنعمل اللي علينا وربنا المستعان
ونتكلم يعني.
أيوة نعم.
نعم. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى ملفنا التحليلي تفاصيل مخطط برنارد لويس لتفتيت العالم العربي والإسلامي. الذين لم يقرأوا التاريخ يظنون ما صنعته أمريكا بالعراق من احتلال وتقسيم أمرا مفاجئا جاء وليد الأحداث التي أنتجته وما حدث في جنوب السودان كذلك، ولكن الحقيقة الكبرى أنهم نسوا أن ما يحدث الآن هو تحقيق وتنفيذ للمخطط الاستعماري الذي خططته وصاغته وأعلنته الصهيونية والصليبية العالمية لتفتيت العالم الإسلامي وتجزئته وتحويله إلى فسيفساء ورقية يكون فيه الكيان الصهيوني السيد المطاع، وذلك منذ إنشاء هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين عام 1948. وعندما ننشر هذه الوثيقة الخطيرة لبرنارد لويس فإننا نهدف إلى تعريف المسلمين بالمخطط، وحتى لا ننسى ما حدث لنا وما يحدث الآن وما سوف يحدث في المستقبل فيكون دافعا لنا على العمل والحركة لوقف الطوفان القادم. برنارد لويس من هو؟ صاحب أخطر مشروع في هذا القرن لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى المغرب والذي نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية. ولد برنارد لويس في لندن عام 1916 للميلاد وهو مستشرق بريطاني الأصل
يهودي الديانة صهيوني الانتماء أمريكي الجنسية. تخرج في جامعة لندن عام 1936 للميلاد من القرن الماضي، وعمل فيها مدرسا في قسم التاريخ للدراسات الشرقية والإفريقية. كتب لويس كثيرا وتداخل في تاريخ الإسلام والمسلمين حيث اعتبر مرجعا فيه، فكتب عن كل ما يسيء للتاريخ الإسلامي متعمدا. دي مقدمة المشروع. أجدد تحية لضيفي مهندس خالد غريب الذي يطرح علينا هذه الوثيقة. هي جديدة قديمة أو قديمة جديدة، يعني هي موجودة من 1982 لكل الدنيا. حكامنا عارفينها، ملوكنا عارفينها، وعلى الرغم من كده لما قوم الأمريكان يحتلوا العراق صعدوه. طب مش عارف إزاي يعني. أستاذ خالد، مهندس، عايز أعرف تفاصيل المشروع.
تمام.
يا لو بدأنا بخريطة مصر والسودان ماذا تقول فيها؟
الحقيقة أنا قبل ما أخش في الخريطة اسمح لي أضع يعني تأصيل لعمليات التحليل لهذه القصة. القصة دي خطيرة زي ما حضرتك عارف، والمشاهدين طبعا عارفين مدى خطورتها وبيسمعوا عنها، لكن للأسف يعني بيسمع عنها لكن لا فاعلية فيها زي ما حضرتك تفضل. الحقيقة الأحداث عموما، أنا أحط يعني أسس استراتيجية لرؤية الأمر عشان نبني عليه هذه الوثيقة يعني. هذا الأساس الأول. الأساس الأول هو أن رؤية الأحداث الآن لابد من أن تخضع إلى 4 حلقات. الحلقة الأولى هي الحلقة الإقليمية القطرية، يعني زي ما حضرتك سمعت كده اللي هم أهلنا في اليمن، الأستاذ مختار بيشوف الحدث عنده في اليمن ما بين الحوثيين وأهل السنة وكذا وكذا، وبيبتدي بيبقى يعني تتولد عنده انطباعات وتكتيكات وتخطيطات واستقراء للواقع بشكل معين. دي حلقة، هذه هي حلقة اسمها الحلقة القطرية، ولا نسميها الحلقة رقم 1. تمام. هناك حلقة أخرى، حلقة إقليمية،
منطقة العربية.
نعم، منطقة ايا كان الاقليمية، يعني اللي هي بالضبط هي الان في موضوعنا هي المنطقة العربية كلها او الشرق الاوسط زي ما سماه برنارد لويس وكده. هذه الحلقة لابد ان يأتي الاستاذ مختار وانا وحضرتك والشعب اليمني وكذا ان يطرح الحلقة الاولى في سياق الحلقة الثانية.
ثانية. نعم.
لا تعزل عنها، ده جيد جدا. وهناك من يفعل ذلك بالمناسبة. يبقى اذا هذه حلقة 1 وحلقة 2. هناك حلقة 3. حلقة 3 هي الحلقة الأكبر، اللي هي المجتمع الدولي أو ما يسمى بالنظام العالمي أو ما يسمى يعني القانون الدولي أو ما شابه. هذه حلقة أخرى لها خيوط أخرى ولها تكتيك أخرى
وأكثر اتساع.
نعم، وأكثر اتساع. نرجع تاني للحدث اللي في اليمن. أنا واخد مثال على اليمن، أنا طبعا قص على ذلك حدث في العراق، في
اليمن، في سوريا، في لبنان، في
هذا الحدث أيضا بعد مروره في القطري وتحليله ثم في الإقليم وربطه، لا بد من ربطه في الإقليم وتحليل الحلقة رقم 2 ثم في الدولي العالمي وتحليله. طيب هل انتهت الحلقات هنا؟ لا، هنا بقى الخطورة. هناك من يفعل ذلك إلى هذه اللحظة، هناك من المخططين السياسيين والاستراتيجيين يصل إلى تلك الـ3 حلقات، إنما هناك بعد غائب. هذا البعد تم تغييبه.
طب الحلقة الرابعة أنت قلت
ما هو ده اللي نحاوله. الحلقة الرابعة دي تم تغييبها عمدا، وهي الحلقة الحضارية التاريخية،
فالأسراء الحضارات اللي احنا بنتكلم عليه.
نعم. اللي هو بيجي سلسلة بقى ربطة يعني كل هذه الحلقات. سقوط هذه الحلقة في التحليل وفي الرؤية وفي الاستقراء، ده مش تونه بس، وأصبحت تقريبا أنا في رأيي 70% من التحليلات الآن عند السياسيين حتى لو كانوا مخلصين
بعيدة عن هذه الحلقة.
نعم زي بالضبط كده،
انما لو انطلقت من هذه الحلقه العقائديه الاسلاميه الدينيه
ربط كله.
ما انا هتبقى صحيحه الى حد ما.
هي حلقات متداخله يعني، خلي الكونيه كده ثم الدوليه ثم الاقليميه ثم القطريه. اذا سقطت الحلقه دي يبقى كده رحنا في داهيه. ليه؟ لانه هو انت هتتشغل يا اما هتدفع دفعا في الحصار في القطري فخلاص، وزي ما احنا قلنا الحلقه اللي
فاتت يعني انت مشغول بشانك بس.
بالضبط.
وشانك بس يبقى تطبق علينا قول الرسول ياكل الذئب من غير مرساسية.
جزاك الله خير.
مش كده ولا ايه؟
طبعا كده.
يبقى لو احنا فكرنا مع بعض في اتحاد
فكري ده مع بعض، دي هيبقى حلقتين، وبعدين السياسيين بتوعنا والاستراتيجيين يضموها على المجتمع الدولي، رؤية امريكا والمش عارف ايه والصين
ليتفادى المخطط الاخر.
بالظبط كده. ثم
الصراع
الحضاري والتاريخي. ياتي هنا مخطط برنامج لويس في انهي حلقة؟
هنا؟
في الحضاري التاريخي.
هذا
ما هو بقى خطوره الموضوع، ولذلك سقط، لان هذه الحلقه مش موجوده اصلا، مش موجوده عند اي مفكر.
تمام.
الحلقه بقى تاتي المسيحيه،
لان عندك الليبرالي وعندك النصيري وعندك القومي العروبي.
نعم.
كلهم بعيدين عن حلقه التفكير الاممي
صح والتاريخي المتعمق المتجذر يعني ده موجود من 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 بعثة آدم إلى هذه اللحظة.
تمام.
يبقى إذن ده تأصيل برنارد لويس
وخطته. بس ده شغل شياطين يا أستاذ خير.
اللهم الله إيه.
يعني كونهم يبعدونا عن الهوية والثقافة والجزع العقدي.
هو ضيع.
ده كده خلاك تنطلق من منطلقات معلومات هو حطها لك.
أحسنت جزاك الله. أيوة. أشغلك بالواقع.
أيوة. بالضبط كده.
وبعدين ده هو عادي ينزلك من الحلقات واحدة واحدة. الحضارية التاريخي غيبك. وإن الحضارة التاريخي ده خلاص مخطط ده كل الناس عارفينه. بس كل الناس ما تفكرش فيه حاجة يعني لا معقليات. كل الناس فاهمة اللي أنا بقوله ده إنما كل الناس غايبة عنها اللي أنا بقوله مع إنه بيتنفس حالياً حرفياً. يعني
رغم إن في جزئية كمان.
نعم.
أن الغرب والعالم كله الذي له تاريخ حضاري بما فيها الصين قديمة. يحسدون الأمة والحضارة الإسلامية على أن تاريخها هو التاريخ الوحيد الأقرب بنسبة 95% إلى الواقع الذي حدث لأن تاريخ الأمة الإسلامية استند على القرآن والأحاديث.
ده صحيح. لكن إحنا أمة
يعني شوف هم بيحسدونا على تاريخنا وحضارتنا وإحنا بعيدنا عنها.
ذلك هو أبعدك عنها طبعا. هو ده سر سلاحك. هو أنت سبت تركت السلاح بتاعك خلاص انتهينا. وبعدين إحنا أمة لا تقرأ التاريخ ده معروف يعني عندنا إحنا ولاد النهاردة إحنا بتوع دلوقتي. أخبر حضرتك دي إنه يبقى إذن برنارد لويس وجميع المخططات التي يعني تحاك ضد الأمة تدخل في الحلقة الأخيرة سواء بقى أعمق في الماسونية أعمق مش عارف فين تفضل دون طريح وراء لغاية اليهود اللي كانوا بيكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة وكذا وانت رايح لقبيل وهابيل غاز وصل لقبيل وهابيل لما كاد لأخوه قبيل كاد لأخوه فأنا عايز أقول والسامرية طبعا وانت طالع كده المهم اللي أنا عايز أقوله إن هذه الحلقة مفقودة تماما لا تجد سياسيا يطرح هذه الحلقة الصراع الحضاري
حتى من النخبة التي يسمونها نخبة
مع إن أمريكا التي هي دولة التي تقود العالم دلوقتي تنطلق من هذا الحلقة فقط المسيحيين الجدد معروفة وهتعرف دلوقتي علاقة
طلع جورج بوش ففين واحد قال لك انها حرب صليبية مقدسة
هنا مصطلحات حضارية تاريخية انما لما حد
بعدين طلع قال اعتذر ما شفناش الاعتذار بصراحة
فين يعني. ده لسه دلوقتي بيقولوا كده وكسنجر هتشوف انت دلوقتي التصريحات والتايمز هتقرا من يعني طبعا ما فيش اعتذارات لا ده واضح جدا ده واضح خالص الموضوع الحلقة دي المهم احنا كعرب كمسلمين مغيبين هذه الحلقة نحن الان ندور يا ريت حتى في الثلاث حلقات
انت تقصد المسلمين السنة
طبعا
في المقابل تلاقي الشيعي مستحضر هذه الحلقة اليهودي مستحضر الحلقة المسيحي مستحضر الحلقة
ما هو بصراحة انت عايز صراحة يعني على الهواء انا لا اعترف الا بالمسلمين السنة كمسلمين فانا لا اطلق كلمة اسلام او مسلم الا على
المسلم السنة
السنة والجماعة
طب ندخل بقى في النماذج
ندخل بقى نبدأ بمصر في تقصير تاني معلش اسمح لي برضه علشان الاخوة اصل في يعني انا اسف يعني في ناس هم نفس هؤلاء الاعداء وضعوا ترياق لحد فوق اي حد يفوق وضعوا له برضه ترياق ما سماش كده اللي هي نظرية المؤامرة فهو حط لك مصطلح غريب جدا مصطلح كده عجيب مصطلح خادع زي البنج زي المخدرات اسمه نظرية المؤامرة فتيجي تتكلم انت في الموضوع يقول لك الله
هو انت مؤمن بنظرية المؤامرة كل حاجة عندك نظرية المؤامرة
يعني خدت بالك تعالى يعني هو انت بتعلقوا كل خيابتكم على نظرية المؤامرة انتوا مش عارف انا تعالى بقى على واحنا في حقيقة الامر انه مصطلح مضحك جدا لان نظرية المؤامرة ده ليس له معنى لا يوجد معنى للكلمة يعني ما احنا للاسف زي ما بقول حضرتك قبل كده عشنا في قوالب مصطلحيه
او بلاغات نردد ما يريدون ان نردده
لانه تحليل نظريه المؤامره دي يعني ايه مؤامره يعني ايه مؤامره ان انا بتبع بعض الخطوات لانفذ حاجه يعني تتفق مع مصلحتي ببساطه شديده يعني كل الدول سميها بلاش مؤامرات مصلحه عليا للدوله
امن قومي
للدوله تبادل مش عارف تفاهمات زي ما انت قلتها المره اللي فاتت ما اعرفش يعني هو ده المؤامره جميع اجهزه الاستخبارات في الكون ما بتشتغلش حاجه غير نظريه المؤامره هي ما عندهاش معلومات اصلا يعني لا تدرس اي استراتيجيات غير لان المؤامره ده ليس مصطلح سلبي
غير المؤامرات اللي بتحاك ضد دولتها
بالظبط يعني انا عايز اقول ان مثلا امريكا لما جت مثلا عايزه تشجع انقلاب معين في جنوب افريقيا فبتحيك احداث واجراءات معينه هذه الاجراءات ان هي بتمول بالسلاح زي ما حصل ده معلن الكلام ده مثلا في ايران فضيحه ايران جيت لما كانت عماله تصوت وتقول لك الشيطان اكبر من تحت المخابرات هي دي اسمها ايه لماذا تسمى يعني سميها لي
خدمه المؤامره لا سماها تفاهمات
مصلحه عليا امن قومي امريكي يعني انت فاهمني فهم جم اللي هم نفس هؤلاء الناس عشان يعمل تفريغ مضمون عشان انت لما تيجي تفوق تنام تاني
ما نفس زلك المؤامره دي اللي هي نفس الخطه اللي بيتبعوها الشعب ولا ايه انت طائفي ما تكونش طائفي
يا فندم
فيبدا يكبلك لا يا عم انا طائفي ونص واذا كانت الطائفيه الحل فلتكن ولا تكون يا اهل السنه
ما هي مصطلحات يبقى اذا انت الطفل
يعني انت عايز توصل من كلامك ده
ان المفروض يعني المسلمين في العالم لا يخافون من هجوم هؤلاء عليهم بمثل هذه المصطلحات
بالتأكيد.
طائفية المؤامرة مش عارف
هو ايه هو السر كله في المصطلحات. انت ابن حضرتك لما يكون عايز منك هدية او لعبة او بتاع بيعمل لك مش بيعمل لك مؤامرة
بيعمل فيلم هندي
فيلم هندي او الفيلم الهندي ده هو المؤامرة يعني خلينا نصلح المصطلح ان المؤامرة تساوي فيلم هندي ببساطة هو عايز يحقق مصلحة له فما بالك بمصالح حضارية تاريخية اليهود عايزين اسرائيل الكبرى من النيل للفرات فبالتالي دي مصلحتهم العليا اللي هي المصلحة الاستراتيجية العليا مش المؤامرة فبعد كده أحيكت في عبارة عن مخططات طويلة الأمد عبر السلسلة اللي بقولك عليها دي سلسلة تاريخية اللي منها محطة برناند لويس لتقسيم منطقة الشرق الأوسط على أسس طائفية وعرقية واخد بال حضرتك فبس
يعني انت عايز تقول
نسميها قبل ما نمشي نسميها للأمة ايه عشان ينتبهوا معايا نسميها ايه هل نسمي دي نظرية مؤامرة ولا نسميها المصلحة العليا لليهود للإسرائيل ولا نسميها الإصراع الحضارة بتاع هينجتون ولا نسميها ايه عشان ما يحصلش فيه تفريغ المضمون انت كل ما بتطرح هذا الملف يقول لك بص
يبقى انت شايف ان الناس والنخب والمفكرين والمنطقه الاجتماعيه لا تخاف من كلمه نظريه المؤامره لان حتى نظريه المؤامره دي لابد ان تكون حاضره للالتفاف عليها وتفادي
ده بالتاكيد امال الناس عماله تمد يمين امال ايه اللي بيحصل في بلادنا ده
نبدأ
يعني
اسمه ايه
نبدا بمصر
يعني بتكلم عن نبدا بمصر ان مصر بيقال مشاهدينا الكرام انها تقسم الى اربع دويلات كيف يتم هذا ده السؤال
هو الحقيقه قبل ما نتكلم في مصر نقول طرحت مصر دي امتى كان في طبعا بعد ما اتكتبت وثيقه برناند لويس وبرناند لويس زي ما حضرتك عرفته والاخوه في الاعداد عملوه تقرير جيد جدا هو راجل يهودي وراجل من اشد كاره الاسلام ومن اشد الناس يعني بقول لك دول عباره عن
مستشرق يهودي مطلوب منه ايه يعني
وجديد
يعني زيه زي خامنئي زي السيستاني زي روحاني
هو بصراحه اخف من دول
دول حخامات وعمائم
هو ممكن يكون اخف من دول شويه
اخف من دول شويه فعلا صدقت والله
فلا الحقيقه فهو لا بس ده بالذات غير المستشرقين احنا بنقرا المستشرقين كتير ده
في مستشرقين منصفين
مثلا لا وفي حتى بيكرهوا بس بيكرهوا بالعقل يعني انما ده رهيب ده خطير ده بيقول كده انه هؤلاء الناس لابد من ابادتهم بالكامل المسلمين اهل السنه والجماعه
ده تنطبق عليه الايه وما تخفي صدورهم اكبر
بكتير
قد بين لكم الايات وان كنتم تعقلون
هذا صحيح هذا صحيح فالمهم ان هو هذا الرجل عمل الوثيقه دي وقدمها للكونغرس الامريكي وللاسف
سنه 82 زي ما نقول 81
82 ايوه 83 بالظبط 83 في الكونغرس الامريكي مع اسمه ايه ده كارتر كان في عهد القس الامريكي كارتر ده رجل السلام الان
اللي هو ضحك على السادات
وضحك علينا ولسه بيضحك علينا لغايه دلوقتي
ما هو ضحك على السادات
ما هو جه في حماس وهنا وراجل منصف دلوقتي وراجل بيدي مش هو بتاع مؤسسه كارتر للسلام دلوقتي المهم هو ده قس على فكره وشغلته وظيفته قس قبل الرئاسه
تمام
كارتر ده المهم قدمت هذه الوثيقه وتم في
جلسه مش عايز اعدي دي
اتفضل يا فندم
زي عندنا يقول لك ايه ممنوع قيام شوف دول الاسلاميه التي تؤمن بان القران مقدس ونص الله وكلام الله تعالى تقول ممنوع تكوين احزاب على اساس ديني في المقابل اوروبا
انت بتتكلم
مثلا فيه. المانيا فيها الحزب المسيحي الديمقراطي والذي يحكم المانيا منذ مئات السنين في امريكا نفسها الاحزاب واللوبي المسيحي اليهودي هو الذي يحكم امريكا على ذكر قص كارتر
ده صحيح طبعا والكلام ده واضح جدا يعني
مش ده خبل مننا
اختراق فكري حرب فكريه الحرب الجيل الرابع من الحروب يا استاذ محمد ده موضوع خطير هنفرغ له حلقات احنا دخلنا الحرب العالميه الرابعه من زمان اللي هو الجيل الرابع بتاع الحروب
انهم عرضوا على الكونجرس
الامريكي في جلسه سريه
تمام
في 83 فعلا وحصل عليه موافقه في الاجماع بالاجماع رسميا الكلام ده رسمي مش مجرد منظر بيكتب بوثيقه في
يعني هذا الرجل الامريكي عرض هذا المخطط لتقسيم العالم الاسلامي على الكونجرس الامريكي في جلسه علنيه وافق الكونجرس واعتمد الخطه
ده صحيح
يا الله
اعتمدها ودخلت في ادراج دخلت في ضمن السياسه الخارجيه الامريكيه المستقبليه خلال السنوات القادمه دخلت رسميا يعني اتعملت لها لجان للتنفيذ بدات شكلت لها لجان للتنفيذ
وهم عندهم خطه خمسينيه مثلا ففات منها 33 سنه يبقى لسه بقى لنا 17 سنه عشان ينفذ التنفيذ
لا وفي لا مين اللي قال ده في جدول زمني محطوط هقول لحضرتك عليه دلوقتي ما هو جه بعد كده اللي حصل عشان انا عايز ادخل على مصر انت حضرتك بدات بمصر بس انا بجيب الموضوع من اوله المهم دخلت ادرجت في السياق بتاع السياسه الخارجيه الامريكيه ده في حقيقي دخلت وبتورثها انت عارف امريكا مؤسسات ما مش كل رئيس بيجي بمزاجه لا ده بيجي بيهرس السياسات ويكمل عليها
مش فراعنه زي عندنا يهدم اللي قبله ويشتغل من دماغه
لا شغالين بالسياسات طويله الامد وخلاص والموضوع طالما
مصلحه الامه الامريكيه مقدمه على الشخص الرئيس
نعم المهم انه هو هذه الخطه ادرجت في السياسه الخارجيه الامريكيه والحقيقه اتعملت لها لجان للتنفيذ وما شابه حصل انه في تعديلات على هذه الخطه منها الاجتماع الشهير المعروف للمنظمة اليهودية العالمية اللي هو حصل بالاشتراك مع منظمة إيباك في التسعينات 92 نعم لمناقشة بقى لوضع الجدول الزمني للتنفيذ. هم خلاص حطوا الخطط واخترقوا المجتمعات وعندهم دلوقتي أدوات يعني غرزوا الألغام في المناطق ديت وفقا لخطة برنارد لويس واخد بالك. وواحد تاني اسمه رالف بيترز ده راجل مقدم في الاستخبارات العسكرية طور على خطة اللي كان أياميها يعني طور أيام برنارد لويس وهو على فكرة معاصر إلى الآن موجود يعني اللي هو برنارد لويس
ومن ضمنهم طبعا كمل معهم باتريوس ديفيد باتريوس.
ايوه ما هي كلها مشتبكه ما هو ده صب يعني ده دي الخطه العامه فالخطه العامه دي انتشرت
من ضمن الادوات باتريوس يجي يروح زارع اللي هو التمرد يخطط التمرد
طبعا لانه هي ما هو بناء على خطه برنارد لويس وانا عايز اركز على النقطه دي وحضرتك كويس ان انت اشرت اليها بناء عليها وضعت السياسه الاستراتيجيه السياسه
التنفيذيه يعني برنارد لويس ده استراتيجيه المشروع
ايوه
انما انما التنفيذ نفسه من خلال خطط بالظبط
اتحط لها بقى
في هذه الاستراتيجيه.
نعم اول حاجه الحرب ضد الارهاب الحروب الاستباقيه بتاعه بوش غزو العراق وغزو العراق من اهم ما
اشعال الفتنه الطائفيه في المنطقه
بالظبط كده
استغلال الشيعة لتدمير المنطقه والامه وضعف العالم السني
هذا صحيح
يعني
اللي هي بالظبط دي ادوات التنفيذ اللي هي على لو
جراند اللي هي التفاصيل يعني.
بالظبط كده فالحقيقه في المؤتمر ده هم عدلوا الجدول الزمني بتاع الاحداث وكان المفروض مخطط ان هناك دول ستنتهي من التقسيم سنه 2020 ودول اخرى 2030 في المنطقه خلاص تكتمل الخطه تماما في 2030 هذا ما وضع في المؤتمر الشهير الصهيوني الشهير العالمي للمجمع اليهودي العالمي
مؤتمر بلد سويسرا 1897
ايوه هو سنه
هو 1897 لانشاء دوله يهود واذا بها تنشا في 1947
هو يعلن قيامها في 48 المؤتمر كان 1982 ده مؤتمر اثناء وضع هذه الخطه اللي هي بتاعت برنارد لويس تمام واتحطت سبع دول عربية خطة لتقسيم سبع دول عربية خمسة منها اتحددت لها 2020 للانتهاء من تقسيمها وهي السودان والصومال او هنمسك واحدة واحدة نشوف بقى اللي حصل ولا السودان والصومال والعراق وسوريا ولبنان تمام دول من المفترض ان هم كانوا
ينتهوا بعد 6 سنين
ويستقروا في التقسيم بتاعهم
طيب عشان اقرا مصر استاذنك اقرا مصر
ماشي ما هي مصر جايه برضو في الطريق اهي
انا فاهم اقرا مصر اتفضل خريطة مصر مصر تقسم الى اربع دويلات واحد سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي ليتحقق حلم اليهود من النيل الى الفرات اثنين الدولة النصرانية عاصمتها الاسكندرية ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب اسيوط واتسعت غربا لتضم الفيوم وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون ليربط هذه المنطقة بالاسكندرية وقد اتسعت لتضم ايضا جزءا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح ثلاثة دولة النوبة المتكاملة مع الاراضي الشمالية السودانية عاصمتها اسوان تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الاحمر أربعة مصر الإسلامية عاصمتها القاهرة الجزء المتبقي من مصر يراد لها أن تكون أيضا تحت النفوذ الإسرائيلي حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في إنشائها. دي بس ألمحنا لمشاهدينك. هل لك تعليق على الكلام ده؟
الحقيقة ما هو طبعا ليه تعليق نص يعني بس هو اللي أنا كنت عايز أستأنف أن مصر دي بالذات كانت محطوطة من ضمن الدولتين اللي هم مؤجلين لسنة 2030
تمام
وفق على فكرة الكلام اللي بقوله ده موثق يعني أنا مش جايبه أنا بخترعه ده موثق ومعروف
يعني قبل ما هو موثق بعد إذنك أستاذ خالد
اتفضل يا فندم
أمال أجهزة الاستخبارات في الدول العربية بتعمل إيه والإسلامية؟
ما هي بقى
حكامنا بيعملوا إيه؟
ما هو ده حاجات بقى يعني زي ما حضرتك شايف قاعدين دلوقتي بيتصارعوا على السلطه الموضوع واضح جدا الان بيقفزوا على السلطه من الشعوب ومشغولين بحاجه ثانيه زي ما قلنا اتحوصروا في الحلقه رقم كام عايزين بس مشاهد يتابع معانا حلقه رقم 1
رقم 1
خلاص هو قاعد هنا
يعني عندنا في مصر بيتكلموا عن مصر الفرعونيه دلوقتي
ده طبعا
مش مصر الاسلاميه
طبعا
يعني او نقول قلنا صح مصر العربيه اللي هي نفس النصرية، التجربة النصرية بس تحضروها في مصر.
هو في النهاية هتبص تلاقي في صراعات حادة جدا زي ما هنيجي نقول، حادة جدا ما بين ايديولوجيات، ما بين طوائف، ما بين عرقيات في كل حتة. وفي مصر ظهرت في الاونة الاخيرة، لان هم ركزوا في مصر، لان مصر الحقيقة كان صعب جدا انها تخترق طائفيا حقيقة يعني.
انه قسموا اهل السنة نفسهم.
ايوه
ياخد دفع التبرد دي بتكلم على باتريس
تيرنز. طيب بالظبط كده. طيب. هم دخلوا الناس بعضيها.
طب هاخد نكمل مصر، بس هاخد فاصل.
اتفضل.
فاصل نخرج اليه مشاهدينا الكرام، ثم نكمل حول تقسيم مصر لاربع دويلات وما خطه برنارد لويس عام 82 وعرضه على الكونجرس الامريكي، واصبحت خطة استراتيجية للامة الامريكية والامبراطورية الامريكية تنفذها في عالمنا الاسلامي على مرأة ومسمع من حكامنا وبمساعدتهم. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيفكم الكريم مهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والإسلامية. أجدد لك تحية صدقائي.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياكم
الله.
حياكم الله.
كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذه الخطة التي وضعها لويس، برنارد لويس، في 82، ثم أقر الكونغرس الأمريكي في عهد القس الرئيس الأمريكي كارتر في 1983، وأصبحت تنفذ ضمن خطة السياسة الخارجية الأمريكية. وتوقفنا وبدأنا فيها بمصر على اعتبار أنها ستقسم أربع دويلات: سيناء وشرق الدلتا، الدولة النصرانية، الدولة النوبية، وكذلك مصر الإسلامية. هذه هي الأربع أو الدويلات الأربع التي ستقسم لها مصر، يعني على اعتبار ما ظنوا، ولن يكون هذا ولن يحدث إن شاء الله. آخر تعليق عن مصر.
عن مصر قلنا أن هو طبعا مصر محطوطة، ومصر هي الكعكة زي ما بيقولوا، هي والسعودية. الحقيقة مصر مرتبطة بالسعودية ارتباط وثيق، حتى في هذا المؤتمر اللي أنا بحكي لحضرتك عنه اللي هو بتاع المجلس اليهودي العالمي، أيوة، اللي هو كان مشهور جدا في 82، إذا بقول لحضرتك هم حطوا سبع دول.
بداية الخطة نفسها.
هم اللي وضعوا لهذا المؤتمر، حطوا الخطة بتاعة التقسيم، وحطوا سبع دول يبتدوا بيها، خمسة 2020 ينتهوا من التقسيم تماما. وهم الخمسة دول عبارة عن السودان والصومال والعراق وسوريا ولبنان. كويس. واثنين 2030 اللي هم مصر والسعوديه. انما جه بعد كده كان مين حاضر الاجتماع ده؟ اسحاق رابين
اللي هو في 82،
في نفس الاجتماع ده. الحقيقه اسحاق رابين قال لك لا، طب وليه ما نعمل احنا الاثنين سنه 2025 ونضم المرحلتين على بعض، بحيث ان احنا ايه عندنا خطط لا تجتزأ. وبالفعل تمت الموافقه على هذا الكلام، دمجوا المرحلتين وحطوا الانتهاء من مشروع تفتيت الدول السبعه دول سنه كام. ولذلك خليك المشاهد يفتكر معايا كلمه سبع دول، لانه الكلام ده هنحتاجه لما نناقش تصريحات كيسنجر الاخيره في اللي هز بيها العالم في حكايه الحروب والقضاء على سبع دول وخلافه، يعني اللي ذكرت هنرجع لها. 2025 يبقى اذا مصر المفروض ان هي داخله في السياق، لكن الحقيقه الذي حدث ان احنا لو بصينا بقى للخمس دول، تعال شوف السودان خلاص
تم تقسيم.
والحقيقه انه بيحصل تقسيم باشكال غريبه بقى، ما هو كلف برنارد لويس بقى، يعني بعد هذا المؤتمر سنه 82 تم تكليف برنارد لويس والجدع اللي اسمه رالف بيترز اللي هو كان مقدم عسكري في المخابرات وشديد الكراهيه للاسلام، يعني في وضع الخطط اللازمه وعرضها على الكونجرس الامريكي. وبالفعل وضعت الخطه واعتمدوها زي ما حضرتك تفضلت في الكونجرس الامريكي، وادرجت في السياسه الخارجيه الامريكيه، منها ما هو سري ومنها ما هو علني. يعني دخلت بقى في السياق الاداء الامريكاني.
تمام. بس بصر هنا هو ذاكر لويس هنا، برنارد لويس هنا،
ايوه،
ان الدوله النصرانيه عاصمتها اسكندريه في الوقت اللي فيه وثيقه للبابا شنودة 1973 في مارس تحديدا سربت عن طريق اجهزه امنيه مسجله صوتا وصوره له، بيقول ان احنا عايزين منصب البابا نائب لرئيس الجمهوريه واعلى من منصب رئيس الوزراء، وايضا تكون لنا دوله نصرانيه عاصمتها اسيوط وليس الاسكندريه.
ما هو بقى القصص دي حضرتك بتقول اللي هي بتخضع للمرونه زي ما بنقول ان احنا في الحلقات، هو اتحطت
الاستراتيجيه، يعني برنارد لويس وضع الشيء لكن في الداخل الاقباط يريدون شيء اخر.
ممكن وممكن
يكون، بس هو لو انت شفت الواقع هتلاقي ان فعلا تمركز الاقباط موجود في الصعيد اكتر من في البحر.
بس هو الواقع بيقول ان الاسكندريه هي بالفعل عاصمه الدوله المسيحيه طول عمرها، وكانت بطريرك الاسكندريه حتى من ايام سنه 316 والدوله القسطنطينيه،
بسموه بطريرك الرازه القدسيه وباب الاسكندريه.
يعني عموما الحدود هي قابلة زي ما بقول للمرونة. هو الآن بقى فرض الواقع, ما هو الخطط الأمريكية عادة طويلة الأجل أو الصهيونية بتبقى فيها نسبة مرونة زي ما بقولت لحضرتك 25% بتترك وفقا للحالات إيه, ما ينزل بالحالات بقى وفقا للحالات اللي هي الإقليمية المحدودة
الظروف اللي في الواقع
بالظبط كده,
ومجاهدين مثلا عطلوا مشروع مثلاً شوية مش عارف إيه
فواتفر. المهم إن التقسيم قائم قائم, ما إحنا هو عايزين نقيس على الواقع يا جماعة, إحنا بنقرا وثيقة من سنة 3.
طب نخلينا في السودان,
ننتقل
للسودان.
ما هي إحنا ما إحنا هنخش على السودان. السودان دلوقتي هل قسمت السودان أم لم تقسم؟ التقرير ده اللي احنا بنقوله ده كان قبل ما يحصل اي حاجة في السودان, اما كانت السودان موحدة. هل قسمت السودان ام لم تقسم؟ قسمت السودان, السودان قسمت بالفعل. بس اللي انا عايز اقوله هنا اعمل وقفة عند السودان, عمليات التقسيم وضعت لها اليات كثيرة جدا. انا عايز بس اركز قبل ما نخش في الدول, لازم نحط
لازم تقول اسباب التقسيم ايه,
الادوات والاليات اللي وضعها
ده, هم وضعوا اليات تخلينا احنا كدول عربية نقول قسمونا.
جزاك الله خير
من فضلكم.
ده محور رئيسي, يعني حطوا ثلاث محاور لعمليات التقسيم, منها على أسس طائفية عرقية. هو قايل كده بالظبط, يعني هو برنارد لويس نفسه لما جه اتكلم بيقول انه الاتجاه نحو التفكك سيزداد بتشجيع من الشعور الاثني والشعور الطائفي في نفس الوثيقة, والايديولوجي المتناميين مع الترويج لفكرة حق تقرير المصير.
زي العراق تموزج, العراق فيها تقسيم طائفي وفيها تقسيم عرقي عشان الكرد
عشان الاقليات بالظبط كده, التي تشكل تلك الدول ان غالبية دول الشرق الاوسط مصطنعة. هو بيقول كده دي دول مصطنعة وحديثة التكوين, وهي مكشوفة لعملية التبتيت خاصة في حال إضعاف السلطة المركزية. النقطة دي عايز أحط عليها 30-40 خط, إضعاف السلطة المركزية, إضعاف السلطة المركزية
يعني يدمروا الدولة بجيشها. نعم. ينفرط عقدها يدخلوا هم بقى بالمخططات
الدولة بجيشها. يعني هنا ممكن نيجي نحط سبوت لايت على إيه, على ثورات الربيع العربي. إن ثورات الربيع العربي كانت الهدف منها الأول طبعا هي
خلخلت الدول
وإسقاط الدكتاتوريات الناشفة حتى لو كانت موالية للغرب. يعني في واحد ظالم إنما قوي, يعني في واحد عامل سلطة مركزية جديدة إنما هو عميل للأمريكان مثلا, لا يسقط برضه خلاص, تخلصوا منهم كلهم. يعني ما نقدرش نقول ان مثلا الرئيس مبارك ما كانش
عميل,
مثلا اليمني عبد الله صالح ما كانش كذا, كل اللي سقطوا في الامن
الاخيره دي
كله كان وكانوا قبضات شديده جدا. لا ده انا لازم اهزهم ليه؟ عشان اعمل اضعاف للسلطه المركزيه عشان اسمح بعمليه الايه,
الاختراق
والتقسيم والتبتيت وايه والى اخره. هو قسم, يبقى دي احد الادوات.
يعني عايزين نقول برضو ان هؤلاء هذه الدكتاتوريات لم تكن لصالح الامه ايضا
طبعا,
وبالتالي احنا لا نطالب بيها ونقولش ان هي ما كانت المفروض,
هي مصيبه اصلا, ده هي سبب.
انما بنقول ان طالما زالت هذه الدكتاتوريات فان شاء الله سيكون من السهل الا ينفذوا فينا هذا
الموضوع. هو ليه ما يجيش واحد زي يعني راجل كويس وقوي, انما يكون راجل يعني فاهم ايه اللي بيحصل وخايف على الدين وعلى الدنيا يعني هو ايه المانع من هذا؟ في مانع طبعا, هم بيحجزوا كل هؤلاء الناس زي ما قال بعد كده, مش عايزين نخش لملف تاني. مايلز كوبلاند في كتاب لعبه الامم ان هم ليهم مواصفات خاصه في الحكام اللي بيجوا, فما تفتكرش ان اي حاجه ما يطلع كده راجل
من دماغه يعني. طب هاخد السودان بس, هقرا بس السودان
طبعا. اتفضل حضرتك السودان, اتفضل وكمل عليها.
يعني السودان ايضا ستقسم 4 دول, يبقى مصر 4 دول, سيناء وشرق الدلتا دولة نصرانية, دولة نوبية, ثم مصر الإسلامية عاصمتها القاهرة. السودان تقسم أيضا إلى 4 دويلات, واحد دويلة النوبة المتكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسوان, 2 دويلة الشمال السوداني الإسلامي, 3 دويلة الجنوب السوداني المسيحي والتي سوف تعلن انفصالها في الاستفتاء المزمع عمله ليكون أول فصل رسمي طبقا للمخطط. هذا الكلام مكتوب قبل فصل السودان, فشوفوا حتى قالوا أنها تنفصل بعد الاستفتاء. يعني إذن هم بيديروا اللعبة تماما داخل السودان. أنا أردت أن أقرأ مش على اعتبار ما هو كائن, لا على اعتبار ما وضعوه وسطروه. دولة الجنوب السوداني المسيحي والتي سوف تعلن انفصالها في الاستفتاء المزمع عمله ليكون اول فصل رسمي طبقا
وتعمل الاستفتاء
و2011
يعني
دارفور والمؤامرات مستمرة لفصلها عن السودان بعد الجنوب مباشرة, حيث انها غنية باليورانيوم والذهب والبترول. يعني عايز بقى تعليقك, خلي بالك الاستفتاء اتعمل بالظبط في يناير 2011
بالظبط, يبقى واحنا بنقرا كلام من 83
بالظبط.
وثيقه موجوده. يعني اذا احنا ماشيين هنا كويس, يبقى
يعني بعد 32 يبقى سنه.
بس خلي بالك بقى من نقطه ذكيه جدا اتواجدت في هذا المشهد اللي حضرتك سردته, هو حكايه
28 سنه.
المفروض ان احنا دلوقتي السودان دولتين. لا ده احنا المفروض وفقا للتقرير 4 دول. لاحظ هنا فتحه الجبهه الثانيه بتاعه دارفور, اقليم دارفور. هنا الجنوب المسيحي خلاص كده استقل دولة مسيحية في الجنوب خلاص, تحققت هذه الدولة وفقا لأحد أدوات التقسيم اللي هي إيه, حق تقرير مصير.
تمام.
لعبة حق تقرير المصير. والله أقلية، والله إحنا مش عجبنا الدين دوت أو الأيديولوجيا دي تحكمنا أو الأفكار دي تحكمنا، فإحنا أقلية وعددنا كافي لقيام دولة، فلا سمحتوا ادينا دولة.
عملوا دولة، دولة المسيحية.
بيدوروا دلوقتي عشان يقسموا السودان التكبير، فبيدوروا دلوقتي عشان يتمموا الأربع دول، فتلاقي فيه اشتباكات وقبائل بدأت تطلع بقى هنا. يبتدي هو يروح مقوم لك صراع آخر من نوع جديد.
بس هم اشتغلوا قبل برنارد لويس في سنة 1955 من القرن الماضي، بدأوا يعملوا عملية تنصير لجنوب السودان، لأن الجنوب السوداني ما كانش فيه مسيحيين.
أيوة أنا فاهم.
فكان فقير وكان فيه وثنيين على مش عارف إيه على كده.
اتفقنا بقى، اتفقنا إن في
يعني شوف، هو بدأ من 55 يعمل قاعدة مسيحية. لما تقوت هذه القاعدة المسيحية طلب بالانفصال في 2001.
ما احنا اتفقنا. نرجع نذكر المشاهد تاني إن احنا بنتكلم على السلسلة دي اللي هي الحلقة الأخيرة الكونية الحضارية، عبارة عن سلسلة طويلة من زمان. احنا جينا بنناقش فيها في أي نقطة نقطة برنارد لويس ده حلقة يعني من ضمن السلسلة.
لكن قبلها كان في تمييز
طبعاً، طبعاً في حاجات كتيرة.
نفس اللي عملته إيران مع دول الخليج. عملت عملية تجنيس بعلاقتها معها.
إيران عندها الآلية دي خطيرة جداً.
يعني دول الخليج إيران عملت إيه؟ خدت البحرين وبعد شوية إيرانيين يتجنسوا.
أيوة.
وشوية عراقيين يتجنسوا مثلاً.
تغيير.
وبعد كده بعد ما تقوت هذه الأقليات في الكويت وقطر والبحرين والإمارات والسعودية، بدأت تدخل إيران.
تغيير تركيبة سكانية.
لحماية الأقليات.
صحيح. ما هو بيعمل تغيير في التركيبة السكانية زي ما إسرائيل بتعمل دلوقتي. ما هي المستعمرات وإيه مش عارف إيه والتهويد والبتاع ده. ما هو تغيير في التركيبة السكانية الأول. ما هو للأسف إحنا عازلين هذه الحلقة اللي هي السلسلة، إنما لو إحنا واخدين بالنا من السلسلة هنظبط الأداء ونظبط التحليل.
ما خلينا بعد السلسلة عشان الناس تفهم أكتر، نقول بعدنا عن البعد العقدي وعدم ارجعنا عدم ارجعنا كل ما يحدث لنا من خطط ومؤامرات، لان انا بعيدنا عن الصراع.
انا بعترض واخد السبب، مش بعترض على البعد العقدي. انا اعلم جيدا ان البعد العقدي هو اللي بيحرك كل شيء، انما اعترض لاستخدام المصطلح. ليه؟ لان المصطلح خلاص يعني حصل فيه انتميديشن. يعني لو انا ذكرته كمحلل سياسي النهارده عارف يقول لك ايه يا عم ده شيخ درويش ده انت واخد
بالك.
فتم تفريغ المضمون. لو قلت لهم انه قال الله ورسوله ستتداعى عليكم الامم كما تزعم كذا، وقلت اوتوماتيك ده مين اللي هيقول؟
هيرفضوا
يتعاون. اخويا واخوك
هيرفضوا
يتعاون. حصل تفريغ مضمون اصلا من الاستخدام المصطلحات الشرعيه الدينيه.
ويرجعك يقول لك كل عندك كل حاجه عندك بنظريه المؤامره. كل حاجه نظريه
المؤامره. لو فلت انت من الشرعي
وقال لك الشيخ يقول لك مؤامره،
هيروح جايب لك في المؤامره. ولو مش مؤامره هيقول لك ارهابي، انت ارهابي بتاع القاعده، انت بتتكلم على القاعده حلو. انت يعني واخد بالك. فبالتالي انا بحاول معاك او مع المشاهدين ببعد عن الالغام دي، لان لو قلت ان البعد الحلقه الكبيره دي بعد عقدي يا عم ده شيخ وكل شويه ده متاسلمين وكل شويه مفكرين انت. انما حقيقه الموضوع هم قالوا براحتهم صراع الحضارات بتاع هينجتون محدش يفتح بقه. المسيحيين الجدد اللي بينطلقوا من مش عارف ايه
اللي هم يهود اصلا.
دوله اسرائيل، كلمه اسرائيل دي نبي، ده نبي
حاليا. اسرائيل عرضت من سنتين. أيوة. اسرائيل عرضت من سنتين الاعتراف بيهوديه الدوله في اسرائيل.
يا اخي ده هي اسمها اسرائيل. يعني انت عايز اكتر من كده حاجه؟
يعني
بقول لك اسمها اسرائيل.
اسرائيل مثلا الى سيدنا يعقوب.
بالظبط.
ما هو اسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إذن إسرائيل هو سيدنا يعقوب.
بالضبط. فإذا كله ومش عارف سمعنا مين ست كده قريب بتقول لك يعني أعلى الديمقراطيات في منطقة الشرق الأوسط هي
إسرائيل. ده الأسبوع اللي فات.
ست ما عرفش كده أو راجل مش واخد بالي بناسي.
لميس جابر. لميس جابر.
يبقى ست.
أستاذة لميس جابر الكاتبة الصحفية.
نعم يبقى ست. المهم إن أنا مش متذكر. يعني المهم إن عايز أقول إن
أنا سمعها بنفسي يعني.
تمام.
لم يكن نقلا عن أحد.
أيوة نعم. فهي بتقول دي أحسن الديمقراطية مع إن هي اسمها إسرائيل. عموما فانا بس ردا على تفريغ المصطلحات وتحليل المصطلحات انا مش عايز استخدم، انما فعلا خلينا نقولها يا عم بشكل تاني نرضي الجميع. البعد اللي هي السلسله ديت او الحلقه الاخيره الكونيه هي عقائديه حضاريه تاريخيه. خلاص يقبلها مني اللي عايز ياخدها عقائديه ماشي، اللي ياخدها حضاريه صراع الحضارات بتاع هينجتون اوكي، اللي عايز ياخدها تاريخيه باستقراء التاريخ
بالزبط.
وتجارب الامم السابقه يعني احنا نتوكل على الله. المهم ان هي موجوده يعني خلاصه
القاعده. السودان هنا اربع دول.
يبقى اربع دول
بعد اذنك.
اتفضل.
اللي انا اعرفه ان السودان ما فيهاش دوله نوبه. يعني هنا برنارد لويس بيقول دوله النوبه نمره واحد. بعد كده الشمال السوداني، بعد كده دوله الجنوب السوداني المسيحي اللي انفصلت ودارفور. طيب اللي انا اعرفه ان السودان كانت مقسمه لاربعه.
نعم.
جنوب مسيحي، شمال الخرطوم اسلامي سني.
ده صحيح.
غربا دارفور، شرقا كسلة.
طب ما انت شفت اللي حصل ايه؟ ما هو
لا شرقا كسلة.
كسلة. يعني ايوه اربعه هيحصل.
فين كسلة هنا بقى؟
هتحصل. ما هو مش بقول لحضرتك بالتدريج. ما هو النهارده دارفور بدات فيها حروب ولا
ما هو انا يعني كسلة دي المفروض ان هي النوبه.
ما هي كسلة دي بقى
ضمن دوله النوبه
ده بقى بتاعت مصر. فانا هتضم الى مصر موجود في هذه الوثيقه كده
على اساس تبقى امتداد نوبه شويه في السودان ونوبه شويه في مصر.
ايوه دوله الحدود هتتغير. انسى سايكس بيكو بقى خلاص. احنا نسينا
دي سايكس بيكو الجديد
خلاص.
تقسيم المقسمه تجزئه المجزء
بالظبط كده على اسس اخرى بس اسس ايه مش عشوائيه. ده الاسس دي هتخدم على اسرائيل الكبرى فعلا مشروع اسرائيل الكبرى يعني هم عايزين يجيبوها ازاي. وحتى هو حتى كلام السيده
على اساس تبقى اسرائيل هي الاقوى
بالظبط وتقود المسار بتاع المنطقه. ما هو مصطلح الشرق الاوسط ده في حد ذاته ده خطير يعني خطير جدا. انت المفروض كنت مسمي نفسك ايه الاول الخلافه الاسلاميه والامه الاسلاميه والدوله العثمانيه ومش عارف ايه كده صح. بعد كده بقى لما جيت قوميه وبتاع بقيت ايه وطني حبيبي الوطن الاكبر يبقى بقيت الوطن العربي صح. ايوه ما خلينا بس نبقى مشينا
والله ما ضيعنا مشينا ورا الاغاني بتاع عبد الناصر
خلاص اللي هو الوطن العربي. بعد الوطن العربي اللي هي القوميه الاول كانت خلافه اسلاميه
القوميه جابوها عشان يهدموا بيها الاسلاميه
بالظبط ومرحله ايوه بالظبط ستيج يعني ستيب باي ستيب. فالستيب الثانيه صبغوا المجتمعات بالقوميه العربيه خبطين القوميه العربيه زي ما قلنا في الحلقات السابقه
ورجعوها بقى قال لك مصر تبقى فرعونيه ما اعرفش
اي حاجه
اليمن تبقى سبائيه ما اعرفش سوريا تبقى تضمن يرجعونا الحضارات ما قبل التاريخ
من ادوات التزويد بس لو بيتوهك ان هو في النهايه عامل لك حضاره جايبها لك معلبه من الخارج تكوي ليبراليه وجايه مخصوص وليها ناسها وليها منظرينها وهي الناس بتتكلم في القنوات بمنتهى الوضوح انا ليبرالي هو مش عارف يعني ايه ليبرالي اصلا لايبرتي هو مش عارف معناها ولو عرف معناها هيرمي نفسه في البلكونه اذا كان عاقل. انما اذا كان لم يكن عاقل فهو هياخدها كتيكاوي همبرجر. المهم خلينا نستكمل النقطه عشان مهمه جدا بتاعه السودان دي. فبالتالي استخدم هو ادوات كثيره منها حق تقرير المصير. طب خلصنا تقرير المصير مفيش اقليات عندنا نعمل ايه خلاص الاقليه اللي موجوده ما تنفعش ان هي
نعمل لها يقوم عليها دوله
يبقى نعمل حرب قبائليه ببساطه قبائل في بعض يتخانقوا ويستقلوا ببعض زي ما ليبيا دلوقتي ان شاء الله شغاله
يعني ليبيا تقسم على اساس
قبلي اي هيحصل طبعا امال ايه ما هو ما بيغلبش يعني هو عنده ادوات وادوات بديله. فبالتالي السودان دارفور هل حصل فيها مشاكل ولا ما حصلش حصل فيها الامم المتحده تدخلت ولا لا. ما هو بص انت عايز تعرف ان انت على وشك التقسيم امتى لما تلاقي الامم المتحده مهتميه جدا بالملف
يعني سايبه
الدنيا ولعه هنا في البتاع وكل يوم ملايين الناس تموت وكل كلامها كل تصريحاتها وتقريرها اليوميه عن السودان خلي بالك الان في هذه الوقت
يعني سايبه سوريا وشغاله على السودان
ده سايبه الدنيا ده هم جابوها بالعسل في جنيف.
محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
بس اخفض صوت التلفزيون يا استاذ محمد من فضلك.
ماشي بس السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضل.
ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟
الله يكرمك اتفضل.
بعدين كده يا استاذ محمد عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
اسمعنا السنه اللي قلت لك عليها كلمه الارهاب يعني البيزين في بورما عادي مفيش لا ارهاب ولا الكلام ده وناس بتاخد حقوق وبالنسبه للعراقيين ما سمعناش كلمه ارهاب اللي على السنه مع انهم مستعدين في كل مكان وربنا يعني معلش انا عم يعني راجل فلاح ماشي يا دكتور محمد
اتفضل.
كان الدكتور خالد مين ما فيش مستشار للدوله زي الدكتور محمد الزغلي زي الباشمهندس خالد ناس فاهمه وناس دارسه وبنتكلم من مواقف الدين لان احنا الدوله الوحيده او الدول الاسلاميه حضرتك ما بتتكلمش مواقف الدين يعني المفروض يكون في مستشار يتكلم ان احنا ناس يعني منهجنا الدين نتكلم بالعقيده. انما دلوقتي حضرتك زي ما بتقول يا دكتور محمد ان دلوقتي مثلا ليبرالي والماني يعني ده مش الكلام ده بره
يا اخي محمد لو انت اصلا اللي مثلا الاسلاميه
مثلا الليبراليه والعلمانيه
انت لو ليك خلفيه اسلاميه محدش هيجيبك اصلا. شكرا ليك اخونا محمد من مصر. نكمل بس عشان ناخد باقي الدول
يعني طيب ناخد باقي الدول. المهم ان السودان هي في طريقها طبعا وماشي المخطط ماشي فيها بمنتهى الوضوح وهو مؤشر واضح جدا للناس كلها وتم تقسيمها وفقا لحق تقرير المصير والامم المتحده مركزه اليومين دول فيها والقبائل وعماله ومشكله وازعجها قوي ملف السودان في حين ان هي اللي بيحصل هنا في لبنان وسوريا والعراق والمجازر اللي بتحصل دي يعني اكتفت بجنيف بس. فيبقى هنا السودان دخلت وتم التنفيذ فعلا واحنا في سنه 2000 وكام؟ و14 احنا بنتكلم في 2025 او 2020 ما بين 2020 الا اذا
خلص هو لسه اثنين بقى لسه عندي كسل شرقا ودارفور غربا
هيحصل بقى
هيحصل خلاص يعني قبل ما تيجي ال 25 يكون حصل
قبل 25 يعني ان شاء الله ربنا يسهلها معاهم يعني اللي عندك الصومال طبعا يعني مش محتاجه كلام الصومال يعني شوف بدات ازاي وشوف انتهت ازاي وشوف يحدث فيها ايه الان.
طب على ذكر السودان معانا الاستاذ مهاب من السودان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
الله يديك العافيه. والله
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. الله يا اخي البرنامج اول حاجه حقيقي بالبرنامج فنفس يعني يربحك على السودان. فأس حاليا دارفور مشكلة كبيرة والله. وحاليا في الشيعة متفشية الوطائفية في السودان
برضو.
فهي المشكلة حاليا في الوسط السوداني الشيعة.
هم اللي نفذوا مخطط التقسيم يا أستاذ مهاب.
ايوه
زي ما نفذوه في العراق وبينفذوه في سوريا ونفذوه في لبنان. يعني الشيعة هم عملاء الصهاينة والصليبية العالمية.
تمام. يعني المشكلة غايمة وهو تخطيط يعني سبحان الله يعني
سائر على قدم وساق.
تمام.
طيب
وانا والله اشكرك واتمنى انه البرامج زي دي توضح للناس يعني طوال يعني انها ما تجيش.
نعم ان شاء الله. شكرا لك اخونا مهاب وحفظ الله السودان من الدماء وحقنا دماء اهلنا فيها جميعا. طيب يبقى عايزين نتكلم على
الصومال.
ليه احنا عندنا تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف اقامة دولة البربر ودولة الفلوساريو والباقي الولايات المغرب الموجودة.
بالضبط.
طيب تفضل.
يبقى هنا عندنا ايه اللي حصل الذي حدث من هذا المخطط ان هو تم تنفيذ حوالي 3 ارباعه وهم شغالين في الربع الاخير على ما اظن او على ما انا شايف وجميع الاحداث هنا بقى. يعني احنا عايزين نرجع تاني نتذكر الاربع حلقات. الحلقه اللي احنا بننطلق منها بتاعه المخطط التقسيم دي موجوده وخلاص ما حدش يقدر ينكرها ولا امريكا تقدر تنكرها ولا اتحدى حتى الاداره الامريكيه ان هي تقول لا والله ما حصلش الوثيقه دي
مش ولم يعتمد هذا الكلام من الكونغرس
مثلا. انا
كل حاجه الكلام ده طلع رسمي يا استاذ خالد لان هم عندهم من 30 ل 35 سنه
ده لسه من شهرين
ففاتت ال 30 سنه خلاص بسنتين يبقى طلع الكلام ده للصحافه العالميه.
ده يا فندم شهر 9 اللي فات اللي هي التايمز في
الواشنطن بوست
والتايمز
الواشنطن بوست ذكرت ده
والتايمز جايبه المخطط بالتفصيل.
طب هاخد عمر من فلسطين. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
اتفضل.
الله
يكرمك.
لو سمحت لو نظرنا احنا كعرب قبل الاسلام كيف كنا متفتتين قبائل متناحرة. ولما الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الإسلام العظيم وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم فتجمعت الأمة وسادت بالإسلام. فعمر فاروق هذه الأمة قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام إذا ابتغينا بغيره العزة أذلنا الله. فبارك الله فيك. فهنا تفتيت المفتت وتقسيم المقسم هذا عمل الكافر المستعمر كي يجزئ هذه الأمة ويفتت قواها لكي تكون لقمة سائغة له كي ينشر أفكاره ويسود علينا ويستخدمنا كعبيد كما استخدمنا في الماضي. فبارك الله فيك. هذه الأمة.
طب أستاذ عمر عفوا المقاطعة يعني إذا أنت موافق على طرح الأستاذ خالد المهندس خالد غريب الذي قال يعني سيدنا عمر قال لك كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام إن ابتغينا العزة في غير ظل الإسلام أذلنا الله. طيب إذا موافق إن هم أبعدونا عن أن نفكر على أساس عقائدي حضاري تاريخي إسلامي.
نعم بارك الله.
تمام.
أبعدونا كي نفكر
يعني خلك اتكلمت في الأممية في العربية في القومية في السعودية في مصر في الجزائر بس
أبدا كل هذا حتى سنة وشيعة هي من تفرقة الأمة. هذا ليس له أصلا في الإسلام. إحنا مسلم الأصل أن يلتزم بإسلامه كما أراد الله. وسواء هذه نظل ندق على وتر سني شيعي هدى الله الجميع لما يحب ويرضى إلى الكتاب والسنة وتطبيق شرع الله وتحكيمه في خلافة راجدة على منهج النبوة. هذا عملنا نبينا وصحابته الكرام.
شكرا استاذ عمر من فلسطين. تفضل. والله يبقى ليبيا بقى والجزائر والمغرب دوله الفلوساري والصحراء.
بالظبط كده. يبقى اذا هو المخطط ماشي في مراحله المتوسطه خلينا نقول او يعني اللي بتشرف على في دول فعلا تم تقسيمها انما مش بالكامل زي السودان والصومال وكذا. وليبيا طبعا زي ما بنقول ان هو وضعت بالظبط عده ادوات. الادوات دي على اسس طائفيه زي ما قال برنارد لويس وقال ان هي خلاص الموضوع دي دول وهميه. سايكس بيكو دي فعلا كانت دول وهميه الحقيقه ان هي دول وهميه يعني دي حاجه معروفه ان هو تقسيمات وهميه وان الحكومات كانت حكومات مركزيه على شعوبها بس يعني او كانت اسود اسد عليا وفي الحروب نعمتها يعني هو كان على اسد على الناس بتوعه بس يعني غفير قاعد بيحرس منطقه معينه ذات موارد معينه لخدمه الغرب للهيمنه الغربيه وهذه الهيمنه الغربيه لم ولن تنتهي حتى الان يعني بهذه الصوره. فبالتالي لما هو بدا يشيل هؤلاء الحكومات المركزيه لانه عايز يعيد التقسيم لانه ما كانش هيقدر
يعمل رخاوه للدول خلخله لهذه الدول
اسقطت بالظبط كده فلا كذا حاجه طائفيه مصر فيها ايه مثلا مصر فيها مسيحيين واقباط ومش عارف مين وبتاع طب هل ينفع
ما تنفعش تاكل الطائفيه معاها لان المسيحيين كلهم 5%
ما هو بالظبط الله ينور عليك في اختراع حاجه تانية ما هو شوف ايه تاني
قاسم قاسم الصب في المصري ده
وضع افكار ايديولوجيه
على صراع للسلطه
بالظبط وصراع فكري فكري حتى بين الشعب يعني ده والله ليه رؤيه وده ليه رؤيه وده مش عارف ايه والكلام ده انما احنا عايزين نبعد عن الملف المصري برضه لان
الملفات دلوقتي الشرق المصري مقاسم ده سيسي ولا مرسي
ما انا واخد بالي بس الملف ده سنه 2030 خلينا في بتاع 2020 يا
استاذ محمد هاخد تسالني اخونا ابو فراس من الجزائر
طيب
السلام عليكم
مساء الخير السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
اخي اريد ان اقوم بتدخل بسيط واعطيني من فضلك الوقت
تفضل
اشكرك على كل حال التقسيمات الاستعماريه الحكومه الحديثه هي ظاهره لكل الاعيان لكن عندما نرى في نخص بالمنطقه في الجزائر كدوله وكاراضي متسعه فان هذه التقسيمات قد فان التقسيم في الجزائر قد بدات من كما نقول يعني بإحاطتها ما يسمى بالقواعد العسكرية نحن نرى أن قواعد فرنسية في ليبيا وقواعد أمريكية في المغرب وقواعد كذلك القواعد العسكرية الأمريكية في تونس فإن الجزائر مستهدفة من قديم منذ الاستقلال وحتى مستهدف التقسيم عن طريق الإثنيات عن طريق العرقيات وعن طريق الطائفية ولكن نقول بأن الشعب الجزائري هو واعي كلية كدولة وكشعبا وكجيشا وإننا لن نسمح بالتقسيم للجزائر سندافع عن هويتنا
طب ماذا تقول يا أخي أبو فراس أبو فراس ماذا تقول في الصراع القائم بين الشقيق المغرب والشقيق الجزائر على البوليساري
هذه كلها عبارة عن قنابل موقوتة زرعها الاستعمار
صح.
وكذلك الدور الفرنسي فيها نحن قلنا أن الدور الفرنسي في زراعة الفتنة بين المغرب والجزائر
يعني مشكلة الصحراء انتهت بين الجزائر والمغرب؟
يعني المشكلة هي بسيطة جدا في الصحراء بسيطة جدا يعني استطيع أن هناك لو لم يكن هناك تدخل أجنبي بين المغرب والجزائر وحتى الغرب لحلت هذه المشكلة منذ قديم
طيب دويلة البربر التي يتحدثون عنها سيد أبو فراس أنا عندي هنا تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة دويلة للبربر على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان ايه البربر عندكم يعني حتى
أرقية.
حتى اصبح البربر موجودين يعني او نقول اخواننا الامازيغ يريدون ان يقيموا دولة يعيدوا فيها مجدهم
في هذه الرؤية لكن لو ترجع للتاريخ بان كل الذي تقريبا نصف الذين قاموا بثورة الجزائر هم من البربر ولم يطاردوا التقسيم
سيدنا طارق بن زياد فاتح المغرب كله من البربر
نعم هو دخل الإسلام دخل الإسلام
أوصله إلى أسبانيا
والإسلام وحد الجزائريين كلهم بجميع لغاتهم بقبائلهم وحدهم في بوتقة
طيب. واحدة يا أبو فراس ما هو القضية مش فيه أنا كعربي مسلم يا أبو فراس القضية مش فيه أنا القضية لإخواننا البربر عايزين يعيدوا دولتهم مرة أخرى على اعتبار ما كان قبل الإسلام مش مشكلة أنا
أيوة أنا عايز أعلق عليها أستاذ مهم
أنا أقول إن هذه نظرة استعمارية
خلاص يبقى أوجه رسالتك إلى إخواننا البربر ولا مزيغ ألا يتماهوا مع المشروع الغربي لتقسيم المنطقه شكرا ابو فراس
ابو فراس
الجزائر شكرا
الحقيقه ابو فراس ده بيتكلم كلام هايل رائع يعني هو راجل فاهم الموضوع هو بيقول بس بيقول احنا لن نسمح ما هو لابد من استراتيجيه معينه لكي لا كلمه لن نسمح دي
يعني اصل هي نقطه
لا بالظبط لا وغير كده خطورة الموقف يا ابو فراس انه كلمه لن نسمح دي هي اللي هم عايزينها
لا مش يعني بيده.
لا لن نسمح دي اللي هي بتاعه التقسيم يعني انا لن اسمح فانا هشيل سلاح هضرب هعمل فبالتالي دخلنا احنا كانت حضرتك واضح ان اهل سنه وجماعه مثلا او كده فبالتالي هو عايز دي انما القضيه في التوعيه الحقيقه انا عايز اقول انه التوعيه دلوقتي اهم من حمل
مش
السلاح.
مش
لن نسمح. البربر اخوانا من البربر طالما هم يعني عقائديين وناس فاهمه هي بتعمل ايه, يبقى في توعيه هنا بقى الحاجات اللي زي دي تبرز. يعني البروساريو حضرتك بتتكلم عليها, لا ده وصلت لحق الامم المتحده تدخلت وحصل ان في برضه حق تقرير مصير
واستفتاء
ومش هيتركوها. ما هو ابو فراس ذكي وهو قال كده, قال لولا التدخل الغربي. ما هي دي النقطه بقى, ما هو قال كده ولولا التدخل الغربي لحلت هذه المشكله. دي حقيقه, انما الغرب لن يقف عن التدخل ببساطه لانه هو ليه هدفه استراتيجيه. فانت لن تسمح. كيف لن تسمح؟ كيف لن تسمح؟
هتقول لي هتحمل السلاح؟
لا,
يبقى لفيت المخطط.
احسنت. هو عايز يقول كده, ما هو من ضمن الادوات بتاعه التقسيم
كده. لما وجهت له استاذ خالد بعد اذنك يا باشمهندس, قلت له ايه؟ طب قول لاخواننا البربر
طبعا ده
التقسيم لدوله,
هو ده التوعيه,
او لاخواننا الامازيغ الا ينفصلوا بقومياتهم بلغتهم ببعثها. اللغه العربيه لغه القران المقدس, يعني هي افضل من البربريه ولا شك.
وعليه بس, وعليه ان على اهل المغرب مثقفين المغرب المسلمين ايضاح وعمل التوعيه اللازمه للقبائل, ويعني النعرات الطائفيه والعرقيه دي تنتهي تماما. ده
نحن كلنا في
ده جاهليه
يعني
طبعا.
يعني سيدنا سلمان الفارسي قال, خالدة وكل ارض يذكر فيه اسم الله عددته من لب اوطاني. ناخد اخونا هاني من الاردن. السلام عليكم استاذ هاني. طيب اطلنا على الاستاذ هاني, انا اسف لان احنا اطلنا عليك. يبقى احنا عندنا دويله البربر ودويله البوليساريو.
أيوة.
الباقي دويلات المغرب والجزائر وتونس وليبيا, خلاص ده احنا
قبلياته وبتاع.
شبه الجزيره العربيه والخليج بقى.
هنا بقى دخلت انت في الجد.
هنا انا هقرا بس ال
يا ريت تقرا لان هنا كلام كبير.
يعني عندنا شبه الجزيره العربيه والخليج ما قدر لها امريكيا. الغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنه عمان واليمن والامارات العربيه من الخارطه ومحو وجودها الدستوري, بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخليج ثلاث دويلات فقط: دويلة الإحساء الشيعية وتضم الكويت الإمارات قطر عمان والبحرين, دويلة نجد السنية, دويلة الحجاز السنية. أقرأ هذا الكلام مرة أخرى. شبه الجزيرة العربية والخليج, إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية من الخارطة ومحو وجودها الدستوري, بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخليج ثلاث دويلات فقط: واحد, دويلة الإحساء الشيعية وتضم الكويت الإمارات قطر وعمان والبحرين, اثنين, دويلة نجد السنية, ثلاثة, دويلة الحجاز السنية. ازاي يعني هلغي الدول دي؟
ما انا هقول لك اهو, ما انا هقول لك
ازاي. قول لي ايه يا عم؟
هقول لك والله
يعني
الحقيقه, ما هو يعني ده حتى الناس لو ركزت في الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هيقدر يترجم بعض المواقف السياسيه الحاليه الموجوده. يعني الفوران الخليجي اللي حاصل, انت لا تستطيع انكار ان هناك فوران خليجي حاصل ما بين قطر وما بين الامارات في البحرين في الكويت. يعني هناك فوران شديد, وهناك في توريط مباشر. ما هذه النقطه بقى, هناك في توريطات مباشره لبعض دول الخليج في دخولها في المناطق الساخنه, سواء في سوريا, في مصر, في العراق, في كذا, بصوره واضحه ومباشره.
ان دول مجلس الامن الخليجي من 82 لغايه دلوقتي 32 سنه مش عارفه تتحد. هاخد مروان من الجزائر. السلام عليكم استاذ مروان.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي قناتكم اخويا.
بارك الله فيك. الله يكرمك.
تفضل. احب ندخل على تقسيم البلدان المسلمه.
تفضل.
وبالنسبه للمشكل بين الجزائر والمغرب, بين الجزائر والمغرب الشعوب زي التمنة والعسل كما يقول لك المثل المصري. وبالنسبة لتقسيم الجزائر في هذه من المتحدات السبعة, فإن الجزائر إن شاء الله سنية إلى الأبد وموحدة.
طيب بس عندك
ومقبرة للشيعة. وبمناسبة هذا نظر معك للشيعة, لقد عرفناها من قناتكم صافا هذه.
نعم.
لقد كانوا اغلطونا بموت الاسرائيل.
يعني
الموت
يعني صفا فضحت المشروع الشيعي الصفوي الصهيوني الصليبي،
فضحت المشروع الشيعي في الجزائر في الشعب الجزائري.
نعم
شكرا. والحمد لله هذا من فضل ربي.
شكرا لك اخونا مروان من الجزائر. نكمل بقى على الخليج. ازاي يعني دويلات وأزلها.
ما هو بقى يعني حضرتك دلوقتي الصراع بيني وبينك يعني وانا عايز اقوله بمنتهى الوضوح، هو ما اصبحش ما بين الدويلات الخليج، هو اصبح ما بين الاسر الحاكمه في الخليج، وده يدينك مؤشر في غايه الخطوره. قد يكون هناك في يعني مناقشات وتفاهمات في غرف مغلقه على هذه القضايا، والصراعات اللي موجوده دي صراعات حقيقيه. يعني حتى البحرين هناك في صراع حقيقي جدا ما بين الشيعة والسنة، وخلاص ده ضرب نار واغتيالات ونفس الفرقعات وكلام من ده. في جزر البحرين جزر الإمارات مع الإيرانيين، في دلوقتي بدأت نعارات سياسية حادة جدا ما بين الأسر الحاكمة، الأسر الحاكمة أنا بركز على الأسر الحاكمة في الخليج والمملكة العربية كلها موجودة. يعني إذن هذا الجو كله لا يديني حق انه ممكن
ملبد بالغيوب.
الكلام ده ممكن جدا واضح وممكن في ينفرط العقد في بضعه ايام، لانه انت مش شغال يعني ايه، هو مش زرع لك اللغم وعمل له توقيت ومشي، لا ده هو شغال معاك على طول كل يوم، يعني شغال موجود على طول. ولذلك انا ارى او استشعر ان هناك يعني بعض المحاولات من بعض الاسر الحاكمه اللي موجوده في منطقه الخليج والجزيره بفرض واقع جديد تحسبا لعمليه التقسيم اللي موجوده دي. يعني انت عايز الجمله دي تاني؟ عشان دي مهمه. هناك الان انا استشعر من السياق السياسي اللي موجود في منطقه الخليج ان هناك بعض الاسر الحاكمه في الخليج بتحاول تفرض وقائع معينه وتشتبك مع الاحداث بشكل معين تحسبا لهذه التفاصيل، او بمعنى اخر لكي تجد لها مكان في هذه ال 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 ال
بس ازاي وعندك الشيعة في الكويت موجودين في الامارات موجودين في عمان، سلطنة عمان مسيطرين تقريبا سياسيا على السلطان هناك على سنو إباضي، موجودين في البحرين، موجودين في منطقة الشرقية في السعودية. فبالتالي إذا ذوبان هذه الدول سهل بالتحالف مع الشيعة ومع إيران والصليبية العالمية التي لها قواعد.
خلينا ندي مثال،
يعني أنا عايز أقول يعني الصليبية العالمية لها قواعد في منطقة الخليج من أقوى القواعد على مستوى العالم
طبعا،
ولها جنود وجحافل تحميهم الآن. حينما تأخذ الضوء الأخضر من إيران بالاتفاق مع إيران لذوبان هذه الدول،
طب أنا هدي لك مثال، أنا هدي لك مثال وخلي الناس يرد علي. هب أن الحوثيين سيطروا على الأوضاع تماما واحتلوا اليمن، جنوب اليمن كله بالكامل، خلاص
تمام.
هل هيبقى من الصعب على القبائل وشوية الشيعة اللي موجودين في المملكة العربية السعودية بأن هم يتحالفوا ويشيلوا بقى الحتة دي اللي ما بينهم وبين بعض
في شعب الجنوب؟
ما هو ده انا بقول لك عليه، ويزوم الاثنين في بعض مكونين دوله شيعيه في هذه المنطقه. هل هيبقى صعب؟
هاخد فاصل المشاهد الكرام ونعاد اللقاء بضيفنا الكريم. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واجدد لضيف وضيفكم الكريم وانس الغريب مدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والاسلاميه. جد لك تحية الخير.
اهلا وسهلا، حياك الله يا سمو.
ننتقل مشاهدي الكرام الى العراق. تفكيك العراق على اسس عرقيه ودينيه ومذهبيه على النحو الذي حدث في سوريا في عهد العثمانيين الى ثلاث دويلات. واحد، دويله شيعيه في الجنوب حول البصره. اثنين، دويلة سنية في وسط العراق حول بغداد. ثلاثة، دويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل كردستان، تقوم على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية سابقا. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي كشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 29 سبتمبر 2007 على تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات المذكور أعلى، وطلب مسعود برزاني بعمل استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان العراق واعتبار عاصمة محافظة كركوك الغنية بالنفط محافظة كردية، ونال مباركة عراقية وأمريكية في أكتوبر 2010. والمعروف أن دستور بريمر وحلفائه من العراقيين قد أقر الفيدرالية التي تشمل الدويلات الثلاث على أسس طائفية، شيعية في الجنوب، سنية في الوسط، كردية في الشمال، عقب احتلال العراق في مارس ابريل 2013.
يبقى كده احنا بنتكلم على ايه؟
وده قائم في العراق فعلا يعني.
هذه كارثة بقى. ما احنا لما نيجي نسمع ان هو دلوقتي عشان كده احنا في احد الحلقات حضرتك تفضلت وسألتني على موضوع التقسيم ومطالبة اهل السنة بالانفصال. قلت لك انا ما عنديش مشكلة لكن لابد ان توضع في ظل استراتيجية كاملة وإلا هتكون انت بتنفذ هذا الموضوع.
طب انفذه ماشي. نعم. انا اللي بنفذه استاذ خالد. يعني انا كسني عايز ضمانة عشان اعيش كويس. انا بس هوصل هذا الفكر.
اتفضل.
دلوقتي اللي بينفذ المشروع الشيعة وليس السنة.
ايوه طبعا.
بالتعاضيهم للسنة باغتصابهم من
طبعا
بتكذيب للسنة بذبحهم للسنة.
نعم.
انت واخد بال حضرتك؟
طبعا.
وبالتالي خطابك هنا مش توجه ليا كسني طالب بالحرية. يعني الشيعي اللي حكمني من 2003 لما سلمت امريكا ايران العراق ايران لو هو عاملني كمواطن محترم زي ما انا كنت بعامله على مدار 1400 سنة مواطن محترم انا هطالب بالفدرالية ليه كسني؟
لا ما هو
طالب بالفدرالية حماية لنفسي.
نعم ده صحيح. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. اصل انت حضرتك ما تجينيش تقول لي طالب الشيعة مش هطالب الشيعة لانه مش هنفذ.
يعني انا عايز بس نتباهى مع القومجية والعروبيين الافقين اللي بيقولوا لك لا مش عايزين نقسم مش عايزين فدرالية. لا طب ايه البديل انك تحفظ حياة الناس؟
انا عايز ده بالعكس. ده انا بقول انه احنا لو وضعنا التقسيم فقط يوضع في اطار استراتيجي مش يعني ايه مش حته خدها وافرح بيها. ما هو انت مش هتاخدها. ما هو يا ريت هتاخدها وتتهنى.
يعني قصدك ان هو هيديلك الحته بس هيحط لك مناخيره فيها
طبعا ومش هيسيبك هو عنده مشروعه. يعني انت لما هتيجي تستقل محافظات السنيه في العراق عندما تطلب بالانفصال الان وفق فدرالية. ده كلمة فدرالية دي موجودة في التقرير بتاع برنامج لويس ان هو كمرحلية عشان الناس من القومية للتفتيت هيبقى فيه صعوبة. فقال لك طب ما نحط النظام الفدرالي مثلا يعني ونبتدي بقى من الفدرالية دي نقسم على اسس. يا اخي انا وافق على الموضوع الفدرالية ده لكن مش على اسس طائفية وعرقية. لانك لو اسست فدرالي على الاسس الطائفية والعرقية فانت فتت خلاص. مين اللي مين الشيعة اللي جنبك هو اللي هيبتدي يعني يبقى محافظة يعني مثلا محافظة من المحافظات؟ لا طبعا هيبقى دولة مستقلة وهينفصل
وهيحاربك يبقى له كيان مستقل ومش عارف.
ما تقوليش بقى ان انا لا ده انا فدرالي وانا بس اديني الثلاث دول دول سنيه وانا هبقى كذا. الكلام ده انا بصراحه اخش اخاف منه. انا طبعا عارف ايه اللي بيحصل. انا فاهم ايه اللي بيحصل. انا فاهم ان في ابادات امبارح والنهارده. شوف كم التفجيرات اللي في العراق رهيب
بيد الشيعة. يبقى اذا اللي بينفذ مخطط التقسيم الشيعة.
بالظبط كده.
نفس الحكايه عندنا في سوريا. هل اقرا سوريا؟ سوريا تقسيمها الى اقاليم متمايزة عرقيا ودينيا ومذهبيا الى اربع دويلات. واحد دويلة علوية شيعية على امتداد الشاطئ. اثنين دولة سنية في منطقة حلب. ثلاثة دولة سنية في حول دمشق. اربعة دولة الدروز في الجولان ولبنان الاراضي الجنوبية السورية وشرق الاردن والاراضي اللبنانية. يبقى انا عندي في العراق الشيعة يعني يذبحون في السنة ويعلون من شأن الطائفية والحقد الطائفي بتاعهم حتى يجبروا السنة على تنفيذ التقسيم.
يعني مش
أو المطالبة بالتقسيم.
مطالبة على الأقل احنا ايه
سوريا نفس الحكاية.
طبعا
بشار الاسد بيذبح في الناس.
ما هي سوريا
وأباد كل السوريين مقابل ناخد الدولة العلوية بتاعهم.
وده بدأ يتناقش فيه الكلام دلوقتي حاليا. روسيا حتى لما دخلت هي والصين
عايزه تحفظ حق الطائفه
وقالت لك العلويين دول والله احنا شايفين يبقى لهم دوله لان هم مكونين قوه معينه لا باس بها ولا يمكن. ودلوقتي صراحه احنا برضو شايفين ان هم صعب قوي التعايش مع بعض. فهتبتدي نفس القصه نفس الموال نفس الموضوع. والسنه مضطهدين في كل حته في العالم اصلا مش محتاجين يعني اضطهاد زياده. فبالتالي هيطالبوا بالانفصال وهو الاخر. انما الحقيقه اللي انا عايز اركز عليها ان هو ما بيعتمدش على دي فقط وبس. هو عنده ادوات اخرى بتخدم على هذا السياق منها المؤتمرات الدوليه العالميه زي جنيف 1 وجنيف 2 وطبعا ده اللي هو كيمو فلاش للناس. انما حقيقه الامر ان في مؤتمرات في الابواب الخلفيه زي بيرنز وما غيره. هو النهارده بينسق مع الايرانيين يعني بينسق مع الايرانيين على اعمال التقسيم فعلا الان هذا ما يحدث. والحوثيين بيخدموا على هذه الاجتماعات في سوريا. العلويين بيخدموا على
يعني عايز اقول العراق ان الشيعة في العالم هم اهم مربط امني لتقسيم المنطقه
هو
كما فعلت ايران في 1900 بعد 1916 سايكس بيكو التي قسمها آل بهلوي. ساعدوا بريطانيا العظمى يعني بريطانيا العظمى جابت آل بهلوي سنه 16 في نفس التوقيت اللي هي تولى فيه اللي هي صدرت فيه سايكس بيكو.
بالظبط.
الان سايكس بيكو اذا جابت الولايات المتحده الملة روح الله آية الله المقبور الخميني ليكون أتباعه وأحفاده وأحفاد الصفوية هم الذين يقومون بتقسيم المنطقة صليبيا مرة أخرى.
ما هو أنت لو جيت للسلسلة اللي هي بتاعة اللي احنا بنحكي عنها دي سلسلة طويلة الحلقة الكبيرة اللي هي عقائدية حضارية تاريخية سماها ما شئت هتلاقي مؤلفة من يعني خامات الشياطين اللي موجودين سواء انس او جن. هذه الخامات هي من الآخر كده يعني أنا بلخصهم في اليهود والإيرانيين وآسف والشيعة بس.
طب نشوف
الخامات بقى اللي هي
نشوف معمم شيعي
يتماهى مع هذا المشروع بل ويطالب بإقامة دولة شيعية في الخليج.
نفس الشيء نحن نطرحه ونخص بذلك شيعة الخليج بالذات. نقول لماذا لا توسعون من دائرة الأزمة التي هي في البحرين، أزمة الشعب الشيعي في البحرين، وتطرحون أزمة الشعب الشيعي في الخليج كله، أن الشعب الشيعي في الخليج مضطهد مظلوم، ونحن نطالب بوطن قومي خاص للشيعة في الخليج. اليهود هكذا صنعوا، اليهود كانوا مشتتين في بلدان كثيرة، أوروبا الشرقية قسم، حتى في اليمن قسم، في العراق قسم، في أفريقيا قسم، في أمريكا كانوا قسم، في دول كثيرة مبعثرين، ولكنهم وحدوا كلمتهم وطلبوا من الإمبراطورية البريطانية التي كانت مهيمنة آنذاك وطنا قوميا لهم يجمع شتاتهم. لماذا لا ينتفض كل الشيعة في الخليج مطالبين بدولة لهم في الخليج، وهي التي نسميها البحرين الكبرى، لأن هاي البحرين، هاي البحرين الصغرى تاريخيا، البحرين الكبرى تشمل هذه الجزيرة الحالية مع الساحل، الساحل الشرقي للخليج كله، يعني عندك من أعالي الكويت إلى أطراف الإمارات، هذه كلها تاريخيا قبل الإسلام وفي الإسلام منذ عشرات السنين، منذ مئات السنين تسمى البحرين، البحرين الكبرى، بلاد وهجر هكذا. وهذه المنطقة إذا تأملتم أكثرية سكانها شيعة سبحان الله، والأقلية هم من المخالفين. يعني عندك من الكويت إلى الإحساء، القطيف، ثم البحرين إلى أطراف قطر والإمارات، الأكثرية شيعية. وسبحان الله هذه المنطقة التي يتركز فيها النفط، وإلا أين؟
طيب، عين ما يقول هذا الرجل هو بسطره برنارد لويس في 82 وأقر الكونغرس 83، اللي هو إيه؟ دويلة الإحساء الشيعية وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين. نحن نقدم هذه الحلقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تفضل استاذ خالد.
يبقى
عايز اركز على سوريا.
سوريا يبقى سوريا فعلا هيتم تقسيمها، وهي الان كل ما يحدث في سوريا هو تمهيد لعمليات التقسيم، بل كل ما حدث في اجتماع بيرن اللي هو السري ما بين امريكا وبين ايران وبين روسيا اللي هو على خلفيه جنيف 2 هو بدايه لتقسيم سوريا الى
تنفذ بيد بشار،
طبعا بيد بشار الاسد والايران من ورائه،
والعلويه عموما
والعلويه يعني. وطبعا ده وفقا لاتزانات معينه وتوازنات لتقسيم العراق ولتقسيم المنطقه. يعني احنا داخلين في هذا المخطط، وكل ما يحدث من حروب، والنهارده التصعيد الحوثي اليوم للتخديم على هذه القضيه الان هناك مثلا تصريحات امريكيه، ما هو في تبادل هنا بقى، تبادل هنا هنا في لعبه صراع ارادات. ليه؟ للموافقة على حصص التقسيم. النهاردة الأمريكان صعدوا من لهجة المالكي، لهجة ضد المالكي، ان هو طائفي، وان هو لا ده كده اترمى بالكامل مع الإيرانيين، وان هو ما ينفعش، وان اللي بيحصل النهاردة وامبارح برضو من كم يوم كده، ده كل هذا ما يحدث، وتصعيد الحوثيين من الناحية الأخرى في اليمن، ومش عارف العمليات اللي في العراق امبارح دي 3-4 عمليات والنهاردة وكذا، كل ده عبارة عن ايه بيسموها ايه، يعني صراع ارادات اليومين دول. ليه؟ احنا قاعدين على الترابيزه، الكبار قاعدين على الترابيزه، فانا هاخد الحته دي، لا دي كبيره، لا كذا، يحصل ضغط،
ياخد اكبر جزء من الكعبه.
نعم، هناك فرض واقع على الارض يحدث الان. هم محايدين بعض الدول العظمى للاسف، الدول الكبرى في المنطقه للاسف 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 هي خضعت للانتميديشن وللارهاب الفكري الذي حدث مثلا من السعوديه. يعني انا بعترض على يعني حاجات معينه حصلت في الايام الاخيره تدل على انسحاب بعض الدول الكبيره في المنطقه من هذه الاشياء تماما، تحيتها تماما، خليكم واقفين على جنب.
يعني عندي ياسر حبيب مثلا هنا لما قعد يتكلم رجع لاصله اليهودي، قال لك ايه زي اليهود،
انا شفت شعب الله المختار الشيعي ده اللي هو في،
قال لك شعب الشيعة،
شعب الشيعة في بتاع
وقال لك برضو الاكثريه الشيعيه في الخليج، معرفش ازاي
يعني. ياسر ده حقير، ما ياسر ده حقير، وقعد في امريكا يعني خليته، ما هو قعد مع المخابرات الامريكيه، وهو زرع من اذرع الاستخبارات الامريكيه
للاستفزاز البريطانيه،
ما هو في الاساس البريطانيين سلموا الامريكيين الاداره من الامبراطوريه العظمى، ده اللي حصل. الامبراطوريه العظمى ما هي أمريكا عبارة عن امتداد
كلهم صليبيين
بالضبط كده، الصليبيين وماسون وحاجات كثيرة يعني. المهم خلاصة القول عشان يعني الملف
أنا بختم يعني عندي دقيقة للختام.
طيب كويس دقيقة للختام. يبقى عايزين نقول إن هذا الملف طبعا طويل، الملف ده إحنا قدامه، الملف ده إحنا بدأنا في يعني عنق الزجاجة بتاعته، إحنا في عز المعمعة بتاعته. يجب على الجميع الانتباه، يجب على أهلنا كشعوبا وسياسيين ومؤثرين في الموقف أن ينتبهوا جيدا إلى أن إحنا في أشد وأخطر مراحل الأمة في مسائل التقسيم وإعادة صبغة المجتمعات حتى من ناحية الفكرية والأيديولوجية. يعني ابنك هيتربى ازاي في المستقبل، ابنك هيطلع ايه، ابنك الأجيال اللي جاية عاملة ايه. دي رقم واحد. رقم اتنين ان احنا عندنا عقيدة تسمى العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الوحيدة القادرة على الوقوف
حائلا
نعم ومنع ضخم تاريخي، وهو موجود بينا بغيرنا، هو موجود. لكن الفكرة انه المخطط الان، نرجع للدوائر اللي بدأنا بها اول حلقة، يعني يا جماعة ارجوكم على الاخوة كلهم المناطق الساخنة ما يحصرش نفسه في الحلقة الصغيرة القطرية في الاحداث المتجددة السريعة.
ليه بس انتوا عاملين مثورة في البحرية؟
هو ياسر بيبص اقليميا مثلا انما احنا للأسف عمري يعني حتى الاخوة في الجزائر النهاردة بيتكلم على الجزائر ده كويس جدا، انما ربط المسألة كلها اقليميا زي ما بقول كده. لو بصينا كل واحد لدولته بس يبقى تحليل خاطئ، ضمناه في المنطقة الإقليمية فقط يبقى برضو خطأ، ضمناه للإقليمية القطرية إقليمية دولية بس برضو خطأ، لازم نحطه تاريخيا حضاريا عقائديا. هنا تكتمل الرؤية وتكتمل الصورة.
نعم ما زال لدينا في الملف لبنان وتقسم إلى 8 كانتونات، لأن لبنان صغيرة 10,000 كيلو متر مربع، فازاي 8؟ يبقى مش هقول 8 دويلات، نقول 8 كانتونات. وعندنا اليمن. والحلقة القادمة مشاهدي الكرام الخميس القادم إن شاء الله إن كرف العمر بقية مع ضيفنا الكريم نحلل يعني أين حكامنا وأجهزتهم وحكوماتهم في الوقوف حائط صد ضد هذا الذي هو معلن لهم قبل أن يكون معلنا لنا، وهل هذه التقسيمات هي لصالح الأمة أم ضدها، وكيف نقي أنفسنا من أن نكون أمة واحدة وتعود خلافة راشدة على منهاج النبوة كما سطر نبينا صلى الله عليه وسلم ونقل عنه سيدي أهل بيت النبوة. أشكر ضيفكم الكريم مهندس خالد غريب مدير مركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.
جزاكم الله خيرا.
انتظرونا مع ضيف الكريم الخميس القادم لنكمل الموضوع، وننتظر تواصلكم معنا تليفونيا للإدلاء بآرائكم حول هذا المخطط لبرنارد لويس.